الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: مجالس شهر رمضان، المجلس 13 في آداب قراءة القرآن. الحمد لله الذي لشرعه يخضع من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر المتهجد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يبذل المجاهد نفسه ويجهد، يتكلم سبحانه بكلام يجل أن يشابه كلام المخلوقين ويبعد، ومن كلامه كتابه المنزل على نبيه أحمد نقرأه ليلا ونهارا ونردد، فلا يخلق عن كثرة الترداد ولا يمل ولا يفند. أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابه غير مشرد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص لله وتعبد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بواجب العبادة وتزود، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي ملأ قلوب مبغضيه قرحات تنفد، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد، وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يتردد، وعلى علي الذي ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد، وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مستمرة على الزمان المؤبد وسلم تسليما. إخواني، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، وهو الذكر المبارك والنور المبين. تكلم الله تعالى به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وصفه الله تعالى بأوصاف عظيمة لتعظموه وتحترموه، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهذه الأوصاف العظيمة الكثيرة التي نقلناها وغيرها مما لم ننقله تدل كلها على عظمة هذا القرآن ووجوب تعظيمه والتأدب عند تلاوته والبعد حال قراءته عن الهزء واللعب. فمن آداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى فيها، لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة كما سبق بيان فضلها. وقد قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، وهو شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى من المجلس السالف، وكان عقده ليستدل به لآداب القرآن التي تجب، انتقل إلى هذه الآداب المستحبة التي تستحب عند تلاوة القرآن، واستفتحها بهذا الخلق العظيم، بهذا الأدب العظيم، وهو إخلاص النية لله عز وجل. ومراده أن الإخلاص شرط لصحة العمل أيا كان، قراءة قرآن أو صلاة أو صوما أو حجا أو نحو ذلك، فإن الإخلاص شرط لصحة قبول هذا العمل. لهذه الآيات التي أوردها المصنف وسمعناها من القراءة، ولقوله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أي أخلصه وأصوبه. والنصوص في هذا كثيرة تدل على وجوب الإخلاص وتدل على أن العمل لا يصح إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. ويدل أيضا لهذا من السنة قول الله عز وجل, قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل في الحديث القدسي عند مسلم الصحيح أن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة. فهذه النصوص وما في معناها دالة على هذا الخلق العظيم وهو إخلاص العمل وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وهذا شرط لصحة قبول هذا العمل أيا كان, تلاوة قرآن أو صلاة أو صوما أو حجا أو غير ذلك من الأعمال. فإن الله اشترط في العمل أن يكون صالحا, فالله جل وعلا أراد أن من خلق الموت والحياة أن ينظر في العباد أيهم أحسن عملا, ولم يقل أيكم أكثر عملا, إنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أصوبه وأحسنه وأتقنه. فهذا هو الشرط في العمل أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى, يبتغي بهذا العمل وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. واشترط كذلك أهل العلم شرطا آخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا شرط آخر أيضا يشترط لصحة قبول العمل أيا كان, ومن ذلك تلاوة القرآن. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أحمد. ومعنى يتعجلونه يطلبون به أجر الدنيا.
نعم. وهذا الحديث أخرجه أحمد كما سمعت, وكذلك أخرجه بنحوه أبو داود في سننه وغيرهما. والقدح هو السهم الذي يرمى به من القوس يسمى قدحا وجمعه قداح. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى تلاوة القرآن عن إخلاص وتدبر, وألا يكون هم الإنسان هو التكلف في القراءة. فيشرع للمسلم أن يقرأ القرآن بنية صالحة من غير تكلف أو تنطع أو مبالغة في مخارج الحروف. فإن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قراءة أصحابه والسلف وقراءة السلف الصالح كانت قراءة سهلة رسيلة ليس فيها تكلف وليس فيها تنطع وليس فيها مبالغة في مخارج الحروف, خلافا لما عليه كثير من بعض من القراء اليوم, فإنهم خرجوا عن حد الاعتدال وعن الحد الذي حده الشارع الحكيم في قراءة القرآن, فأصبح كثير منهم يبالغ في مخارج الحروف ويتنطع في هذه المخارج ويغلو ويفعل أمورا عظاما في هذه المخارج. وهذا من صد الشيطان, بل إن العلامة ابن القيم رحمه الله نص على هذا في مكائد الشيطان, قال هذا من مكائد الشيطان ومن حبائله ومن تلاعبه بهؤلاء القراء, أراد أن يصدهم عن المقصد الأعظم من إنزال القرآن العظيم وهو تلاوته عن تدبر وعن إمعان وعن تأمل, فيتشاغل هذا القارئ بمخارج هذه الحروف بالمد وغير ذلك مما يتشاغل به عما هو أهم منه. فولا شك أن أهل العلم متفقون على كراهة التنطع والتكلف في مخارج الحروف, بل إن كثيرا من أهل العلم حرموا قراءة القرآن بالألحان التي تشابه ألحان الغناء ولا خلاف, وكرهوا التنطع في قراءته مستدلين بفعله صلى الله عليه وسلم, فإن قراءته كانت سهلة رسلة كان يرتل ترتيلا سهلا يسيرا صلى الله عليه وسلم. فقصد أن المسلم يعنى بالمقصد الأعظم من إنزال هذا القرآن العظيم وهو العمل به، ويعنى بفهمه، ويعنى بتحصيل الأجر من تلاوته، ولا يتشاغل بشيء خارجا عن حد الاعتدال وعن حد ما طلب منه من تلاوة هذا القرآن العظيم. نعم.
ومن آدابها أن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه، ويخشع عند ذلك قلبه، ويستحضر بأن الله تعالى يخاطبه في هذا القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل.
نعم. وفي هذا يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ويقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا هو القصد كما تقدم لنا في لقاء ماضي، هذا هو القصد من إنزال القرآن، هو التدبر والعمل والتحاكم إليه، والعمل به والتحاكم إليه، هذا هو القصد الأعظم من إنزال القرآن. ويجتهد مع ذلك في الإكثار من تلاوته لتحصيل الخير العظيم، فإن من قرأ حرفا فإن له بذلك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود. فحري بالمسلم أن يبادر إلى الخير وأن يعنى بهذا المقصد العظيم. نعم.
ومن آدابها أن يقرأ على طهارة، لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل، ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل إن قدر على الماء.
نعم. ومن آدابها. نعم.
قال أحسن الله إليكم: ومن آدابها أن يقرأ على طهارة، لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل.
نعم. أراد رحمه الله أن يذكر أدبا آخر من آداب تلاوة القرآن، وهو أن يتلو القرآن على حال طهارة، فإذا كانت قراءته عن ظهر قلب من غير مس للمصحف، فأهل العلم أجازوا له تلاوة القرآن على غير طهارة من الحدث الأصغر بلا خلاف، ولكن الأفضل في حقه والمستحب ألا يتلو إلا على طهارة بعد رفع حدثه الأصغر وهكذا الأكبر. أما تلاوة القرآن مع مس المصحف فلا خلاف بين الأئمة الأربعة في أنه يجب عليه الطهارة، يجب عليه رفع الحدث، يجب عليه رفع حدثه لكتابه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وفيه أنه قال: ألا يمس القرآن إلا طهر. فقصد أنه إن كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب يعني حفظا فلا بأس إن قرأ على غير طهارة من الحدث الأصغر، لكن إن توضأ فهو أحسن، وهذا هو قصد الشيخ من هذا الأدب. أما إن تلا القرآن ومع مس المصحف فلا خلاف بين الأئمة الأربعة رحمهم الله في أن الطهارة واجبة عليه، لهذا الحديث: ألا يمس القرآن إلا طاهر، والمعنى الطهارة الشرعية وهي رفع الحدث. أما إن كان جنبا فالصواب أنه لا يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا مع مس المصحف إلا بعد رفع حدثه، لحديث علي عند أصحاب السنن أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. فإذا كان على حدث أكبر وهي الجنابة فإنه لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب، بل لا بد أن يغتسل أولا ثم يتلو القرآن. أما إن كان حدثه أصغر فله أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب مع على غير طهارة، لكن الأفضل في حقه أن لا يقرأ إلا على طهارة. والدليل لجواز ذلك هو حديث عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وربما كذلك استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه في بعض الليالي ثم تلا بعض الآيات من آخر سورة آل عمران وهو على غير طهارة، فيجوز له أن يقرأ على غير طهارة إذا كان حدثه أصغر عن ظهر قلب. أما مع الجنابة فلا يجوز له أن يقرأ إلا بعد رفع حدثه الأكبر على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل إن قدر على الماء، أو يتيمم إن كان عاجزا عن استعمال الماء لمرض أو عدم.
نعم. إذا كان جنبا كما تقدم لا ينبغي له أن يقرأ القرآن ولا عن ظهر قلب قبل رفع حدثه الأكبر، لحديث علي كما سمعت الذي سمعته قبل قليل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. ولأثر عمر عند البيهقي في الكبرى أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب بإسناد صحيح، خرجه البيهقي وغيره بإسناد صحيح. فهذا هو المحفوظ عن الصحابة أنهم كانوا ينهون قراءة الجنب القرآن مطلقا إلا بعد رفع حدثه. نعم.
وللجنب أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يوافق القرآن إذا لم يقصد القرآن، مثل أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
أو كذلك أيضا له أن يقرأ ورده الصباح والمساء وهو على حال جنابة، لا بأس، لأن هذا ليس داخلا في مسمى تلاوة القرآن. الذي ينهى عنه هو تلاوة القرآن على في حال الجنابة، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهو الذي تبرأ به ذمة المسلم ويخرج به من الخلاف. نعم.
ومن آدابها ألا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة أو في مجمع لا ينصت فيه لقراءته، لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له.
نعم، كذلك من آداب القرآن ألا يقرأ القرآن فيما استقذر من المواضع، كمواضع قضاء الحاجة من بول أو غائط، وهكذا يقال في حال الوقاع ينهى أن يقرأ المسلم آيات من كلام الله حال مواقعة أهله أو دواعي ذلك، كل هذا ينهى عنه إكراما لهذا القرآن العظيم. وهكذا ينهى أيضا عن الجهر به في المجمع الذي ليس فيه مستمع إليه، فلا ينبغي أن يهان القرآن بهذه المثابة. وربما فعل هذا بعض أصحاب الأسواق التجارية مثلا، فرفعوا أصوات القرآن عبر مكبرات الصوت على مسامع الناس وهم في حال تسوقهم، والناس في غفلة عن تلاوة القرآن في شرائهم وفي بيعهم وفي حاجاتهم، فهذا لا شك أنه ينهى عنه، لأن في هذا إهانة له. فلا ينبغي للمسلم أن يجهر بقراءة القرآن في ذلك الموضع أو في ذلك المجمع الذي ليس فيه مستمع، لأن القصد منه هو الاستماع. الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأوجب الله جل وعلا الاستماع له والإنصات. فإذا قرئ في مجمع ليس فيه مستمع وليس فيه منصت فإن في هذا إهانة له. نعم.
ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء ونحوه مما أعد للتبول أو التغوط، لأنه لا يليق بالقرآن الكريم. ومن آدابها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة لقوله تعالى.
وهكذا أيضا يقال في مثل تلك الأجهزة الحديثة كالجوالات مثلا، فلا ينبغي للمسلم أن يجعل تلاوة القرآن موضعا لإصوات الناس صوت هاتفه، فإنه لربما قطع المستمع أو الذي اتصل به هذا الاتصال قبل انقضاء الآية، وهذا فيه إهانة للقرآن. وقصد أن القرآن يعظم ويجل ولا يمتهن في مثل هذه الصور. نعم.
ومن آدابها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئلا يصده الشيطان عن القراءة أو إكمالها.
نعم. وهكذا أيضا من آداب القراءة هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند بداءة القراءة على الصواب من أقوال أهل العلم، ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب الاستعاذة عند تلاوة القرآن سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة، وإنما اختلفوا في الصلاة هل تجب هذه الاستعاذة أو هل تشرع في كل ركعة أم لا. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تشرع في كل ركعة، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تشرع إلا في الركعة الأولى، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
وأما البسملة فإن كان ابتداء قراءته من أثناء السورة فلا يبسمل، وإن كان
نعم
من
البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كانت قراءته من ابتداء السورة فإنه يبسمل مع الاستعاذة، وإن كان ابتداء قراءته من غير بداءة السورة يعني من أثنائها أو نحو ذلك فلا يبسمل، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة، على الصواب من أقوال أهل العلم، وإنما يستعيذ فحسب، إنما يقتصر على الاستعاذة فحسب. هذا إذا كانت تلاوته من آيات في أثناء السورة، أما إن كانت تلاوته من بداءة السورة فإن المستحب في حقه أن يستعيذ أولا ثم يبسمل بعد ذلك. نعم.
إلا في سورة التوبة فإنه ليس في أولها بسملة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين كتابة المصحف هل هي سورة مستقلة أو بقية الأنفال، ففصلوا بينهما بدون بسملة، وهذا الاجتهاد هو المطابق للواقع بلا ريب، إذ لو كانت البسملة قد نزلت في أولها لبقيت محفوظة بحفظ الله عز وجل لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن آدابها أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء، أي ما استمع لشيء، كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
والمعنى من غير تكلف أنه يحسن صوته ويرتل القرآن، كما في قوله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، من غير تكلف ومن غير تنطع من غير مبالغة، بحسب حاله بحسب قراءته التي درج عليها والحمد لله. نعم.
وفيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة، لكن إن كان حول القارئ أحد يتأذى بجهره في قراءته كالنائم والمصلي ونحوهما فإنه لا يجهر جهرا يشوش عليه أو يؤذيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، رواه مالك في الموطأ، وقال ابن عبد البر وهو حديث صحيح.
نعم. إذا كان يتلو خارج الصلاة في أي موضع، في مسجد أو في غير ذلك، وبجواره من يصلي أو بجواره من هو نائم، فلا يجوز له أن يشوش على المصلي أو يؤذي النائم في نومه، بل ينبغي له أن يخفض صوته لئلا يؤذي غيره. وهكذا إذا كان في الصلاة وكان ماموما فلا ينبغي له أن يؤذي من بجواره بقراءته، يجهر بقراءته بصوت يؤذي من بجواره من المصلين. وهكذا إذا كان إماما لا ينبغي له أن يجهر جهرا يزيد عن قدر الحاجة، فإن هذا ينهى عنه، إنما يجهر بقدر ما يسمع المأمومين. واتفق أهل العلم على كراهة هذا، اتفقوا على أنه يكره في حق الإمام أن يجهر جهرا يزيد على قدر إسماع من كان بخلفه، ولا سيما مع مكبرات الصوت، فإن بعض الناس ربما غفل عن هذا وأصبح يتلو القرآن وهو قد أما الناس بصوت مرتفع، واللاقطة ربما كانت قريبة جدا من فمه، وربما آذى مسامع الناس هذا الصوت القوي. فالقصد أن طالب العلم يراعي هذه الجوانب، وأنه يجهر بالتكبير وبالقراءة بقدر ما يسمع من كان بخلفه ممن يأتم به من الناس. نعم.
ومن آدابها أن يرتل القرآن ترتيلا لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فيقرأه بتمهل بدون سرعة، لأن ذلك أعون على تدبر معانيه وتقويم حروفه وألفاظه. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم.
نعم. وهذا هو الترتيل الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامتثله فهو امتثل أمر ربه جل وعلا في قوله ورتل القرآن ترتيلا، فأصبح يقرأ على هذه القراءة التي يمد بها الآيات مدا من غير تكلف ومن غير تنطع ومن غير مبالغة في مخارج الحروف، لأنه كان يعنى بالمقصد الأعظم صلى الله عليه وسلم من إنزال القرآن العظيم، فكان يتأمل هذه الآيات وكان يبكي مما يريق قلبه منها إلى غير ذلك. فهذا هو المراد من إنزال القرآن، هو العمل به والتدبر مع الإكثار من التلاوة على هذه الكيفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها صحابته الأبرار والسلف الصالح من الترتيل الذي ليس يصل إلى حد المبالغة وحد التنطع في مخارج الحروف. نعم.
وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض الحروف أو إضغام ما لا يصح إضغامه، فإن كان فيها إخلال باللفظ فهي حرام لأنها تغير القرآن.
نعم، أي لا بأس للمسلم أن يقرأ القرآن حذرا بشرط ألا يخل بشيء من حروفه ومن ألفاظه، لا بأس بهذا، ويجتهد في التأمل في معاني هذه الآيات بقدر ما يستطيع إن أراد أن يختم القرآن في شهر رمضان وفي غير ذلك. نعم.
ومن آدابها أن يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوء في أي وقت كان من ليل أو نهار، فيكبر للسجود ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو.
نعم، كذلك من آداب التلاوة أن يسجد عندما يمر بآية فيها سجود للتلاوة. واختلف أهل العلم في هذا السجود هل هو على الوجوب أم على الاستحباب، والصواب أنه على الاستحباب، أن سجود التلاوة ليس واجبا في حق كل قارئ سواء كانت قراءته في الصلاة أو في غير الصلاة. وظاهر عبارة الشيخ رحمه الله أنه يشترط لسجود التلاوة أن يكون على طهارة ولو كانت قراءته في غير الصلاة، وهذا قول لبعض أهل العلم، قالوا يشترط إذا أراد أن يسجد للتلاوة أن يكون على طهارة، فلو كان مثلا يقرأ عن ظهر قلب القرآن وهو على غير طهارة فإنه لا يسجد للتلاوة هنا إذا كان على غير طهارة من الحدث الأصغر وكانت قراءته عن ظهر قلب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اشتراط الطهارة هنا ليس معتبرا، فإن كان على طهارة فهو أحسن، وإن كان يقرأ على غير طهارة عن ظهر قلب ومر بآية فيها تلاوة فإنه يسجد والحمد لله، لأن هذا سجود وليس صلاة، فليس داخلا في مسمى الصلاة. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل إنه اختار أنه لا يشترط له إزالة النجاسة ولا يشترط له استقبال القبلة إلى غير ذلك مما يشترط في الصلاة، وهذا قول وجيه. فما تمر بآية فيها سجدة فله أن يسجد على أي حال كان والحمد لله، سواء كان إلى القبلة أو إلى غير القبلة، لكن الأولى أن يكون إلى جهة القبلة، وإن سجد إلى غير القبلة لا بأس والحمد لله، فإن هذا هو اختياره رحمه الله. وهكذا أيضا ظاهر من عبارة الشيخ محمد رحمه الله أنه يسجد في كل وقت ولو كان هذا في وقت نهي، ولو صادف وقت القراءة وقت نهي ينهى فيه عن الصلاة. وقال بعض أهل العلم إنه لا يسجد إن كان في وقت نهي، والأظهر إن كان الوقت ضيقا جدا فالصواب أنه لا يسجد، لأن السجود هنا سنة وهو ينهى في هذا الوقت عن السجود وعن الصلاة. وهكذا أيضا ظاهر من عبارته أن سجود التلاوة ليس فيه تكبيرة للإحرام وليس فيه تسليم، وهذا هو الصواب خلافا لما يظنه بعض الناس من أنه يكبر له تكبيرة الإحرام ولما يظنه بعض الناس من أنه ينهض ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسجد، كل هذا على خلاف السنة، بل يسجد وهو على حاله، فإن كان جالسا في غير الصلاة، إن كانت قراءته في غير الصلاة وكان جالسا سجد وكبر تكبير السجود فحسب، نوى بالتكبير تكبير السجود ثم سبح تسبيح السجود ثم دعا بالمأثور في هذا المقام: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره، إلى آخر الدعاء الوارد في هذا، ثم يرفع من سجوده من غير تكبير ولا تسليم. هذا هو المشروع في حق الساجد للتلاوة، فلا يتعين عليه تكبيرة الإحرام ولا يتعين عليه التسليم ولا يتعين عليه التكبير من السجود، خلافا لمن قال به من أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما إن كان في الصلاة فإنه تشترط له الطهارة، إن كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه تبع للصلاة، تشترط له الطهارة ويشترط له التكبير أثناء السجود، وهكذا يجب له التكبير أثناء الرفع من السجود. هذا في الصلاة، أما في غير الصلاة فإنه لا يكبر إلا عند السجود. نعم.
فيكبر للسجود ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويدعو، ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون السجود في أثناء الصلاة، فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه مسلم.
وعن ابن وهذا عام، أنه كان يكبر عليه الصلاة كلما خفض وكلما رفع، وهو عام في كل تكبير، ويدخل فيه التكبير لسجود التلاوة، فإذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يشرع له أن يكبر عند السجود، ويشرع له أن يكبر عند القيام، عند النهوض، عندما ينهض من سجوده، لئلا يشوش على المأمومين، خلافا لمن قال من أهل العلم بأنه لا يكبر إلا عند السجود فحسب، فالأولى أن يكبر عند السجود وعند الرفع منه لئلا يشوش على المأمومين. وهكذا أيضا يقال في سجود التلاوة في الصلاة السرية، فإنه لا ينبغي للإمام أن يسجد في الصلاة السرية، إنما السجود يكون في الصلاة الجهرية لئلا يشوش على المأمومين، فإذا مر بآية في صلاته السرية وهو إمام يؤم الناس فالأولى أن لا يسجد، لأن السجود هنا سنة، فإنه إن سجد ربما شوش على المصلين، أما إن كان يقرأ يعني يصلي بالناس صلاة جهرية والناس يسمعون قراءته ومر بآية، فإن الأولى في حقه أن يسجد وأن يكبر عند السجود وأن يكبر عند الرفع منه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهذا يعم سجود الصلاة وسجود التلاوة في الصلاة.
نعم. وكذلك يقال في قيام الليل له أن يسجد، سواء كانت قراءته سرا أو جهرا، لأنه لوحده، إنما الكلام هنا في حق الإمام، فإن كان يصلي بالناس صلاة سرية كصلاة الظهر أو صلاة العصر ومر بآية فيها سجدة فالأولى ألا يسجد لئلا يشوش على من خلفه، لأن السجود هنا سنة والحمد لله. أما إن كان منفردا يصلي نافلة أو يصلي صلاة الليل سرا أو جهرا فالحمد لله، يسجد في كل حال والحمد لله، لأنه زالت العلة هنا من النهي وهي التشويش على غيره، فهذا يصلي لوحده فيسجد عندما يمر بهذه الآية، سواء كانت هذه الصلاة سرية أو كانت جهرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المجلس الرابع عشر في مفطرات الصوم.
نعم.
إخواني، قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
نعم. لما فرغ رحمه الله من المجلس السالف في آداب تلاوة القرآن انتقل إلى أحكام تتعلق بما ينقض الصوم من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك، وهذه أحكام هامة يعنى بها المسلم وطالب العلم. نعم.
ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول مفطرات الصوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك. والمفطرات سبعة أنواع: الأول الجماع، وهو إيلاج الذكر في الفرج، وهو أعظمها وأكبرها إثما، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا.
نعم، هذا المفطر هو أول المفطرات، وهو الجماع العلاج في الفرج. فإذا جامع أهله في نهار صومه فإن صومه يبطل بهذا بلا خلاف، أنزل أو لم ينزل بلا خلاف بين أهل العلم، حتى إذا جامع ولو لم ينزل فإن صومه يبطل. فإن كان جماعه في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة، وجب عليه القضاء قضاء هذا اليوم، ووجبت عليه الكفارة المغلظة احتراما لهذا الشهر العظيم. وإن كان جماعه في غير نهار رمضان فإنه ليس عليه سوى القضاء، ليس عليه سوى أن يقضي هذا اليوم مع الإثم إن كان عامدا وكان الصوم في حقه واجبا. أما إن كان الصوم في حقه ليس بواجب فليس عليه إثم، لأن الصوم في حقه سنة، كمن جامع أهله مثلا وهو قد صام يوم الاثنين أو صام يوم الخميس أو نحو ذلك، فالحمد لله لا إثم عليه، لكن الصوم يبطل. أما من جامع وكان جماعه في صوم واجب عليه فهذا يبطل صومه مع الإثم، ولو كان هذا الصوم قضاء فإنه يأثم بهذا، لأنه إنما جامع في صوم واجب عليه. أما إن كان جماعه في نهار رمضان فهذا عليه مع القضاء عليه الكفارة المغلظة التي سيذكرها الشيخ بعد قليل احتراما لهذا الشهر العظيم. نعم، وهذا الحكم عام في كل من جامع، في كل من وطئ أهله، سواء كان بإنزال أو مع غير إنزال. نعم.
ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة.
نعم، قال إن كان هذا الجماع في نهار رمضان وجب عليه والصوم واجب عليه، وجب عليه مع القضاء الكفارة المغلظة. وظهر لنا من قوله والصوم واجب عليه أن الكفارة لا تجب عليه إذا كان الصوم ليس واجبا عليه، فكأنه أراد أن يخرج بذلك مثلا المسافر الذي مثلا سافر في نهار رمضان ولم يفطر في سفره بأكل أو بشرب، لكنه جامع أهله أثناء سفره، فهنا لا تجب عليه الكفارة، إنما عليه القضاء فحسب. وهكذا يقال في حق ذلك المريض الذي أباح الله له الفطرة لمرضه ولكنه تحامل فصام في نهار رمضان ثم غلبت عليه شهوته فوطئ أهله، فهنا الصواب أنه ليس عليه كفارة، إنما عليه القضاء فحسب. فهذه أحكام هامة يعنى بها طالب العلم. والقضاء هنا واجب على كل من الزوج والزوجة معا، يجب عليهما القضاء معا، يفسد به صومهما معا، لكن الكفارة ليست إلا على الزوج فحسب، أما المرأة فليس عليها كفارة، على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فإن أفطر لغير عذر ولو.
نعم. هذه هي الكفارة، أولا عليه العتق، فإن لم يجد فإنه يصوم هذين الشهرين متتابعين ولا يفصل بينهما بفطر إلا لعذر شرعي، كأن يصادف يوم عيد أو أيام التشريق التي نهي عن صومها، أو صادف يوم مرضه فإنه معذور بهذا والحمد لله، أو صادف يوم سفره فإن له في هذا رخصة إلى غير ذلك، أو كانت امرأة فصادف ذلك وقت حيضها أو وقت نفاسها، كل هذا مما يعذر به المسلم في التتابع. نعم.
فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد. وفي صحيح مسلم أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. وهو في الصحيحين مطولا. الثاني: إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو نحو ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري.
نعم، هذا هو المفطر الثاني، وهو إنزال المني بشهوة، المعنى أنه يتعمد إنزال هذا المني بقبلة يقبل بها أهله أو بمس أو بنحو ذلك، كل هذا يوجب الفطرة ويوجب عليه القضاء، وليس عليه كفارة، على الصواب من أقوال أهل العلم في هذا الباب، إنما الكفارة تجب في حق من جامع أهله في نهاية رمضان، أنزل أو لم ينزل، فهذا هو الضابط في الكفارة، وما عدا ذلك فلا كفارة عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من باشر أهله فيما دون الفرج ثم أنزل ولو لم يقع الجماع والوط فإن عليه الكفارة، قياسا على الجماع في نهاية رمضان، وهذا قول لمالك رحمه الله وعليه كثير من أصحابه، والصواب أنه ليس عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة إلا على الواطئ في نهاية رمضان فحسب، فما عداه فليس عليه كفارة، فلا تجب عليه إذا كان قد تعمد إنزال منيه في نهاية رمضان، إنما عليه القضاء فحسب، يقضي هذا اليوم مع الإثم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الفعلة، فإنه آثم بهذا العمل، لكن القصد هنا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة تكون في حق ذلك المجامع في نهاية رمضان احتراما لهذا الشهر العظيم. نعم.
فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه.
نعم، لكن إن كان يخشى على نفسه ثوران الشهوة ووقوع الإنزال فإنه يبتعد عن هذا سدا للذريعة، وإلا فالأصل أن القبلة قبلة الزوجة في نهاية رمضان أو غير ذلك أنه لا يفطر الصائم والحمد لله، وهكذا مسها ولو كان بشهوة لا يفطر الصائم، لكن إن خشي على نفسه أن يقع منه ما يفسد صومه فإنه يبتعد عن هذا سدا للذريعة. نعم.
وفي صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل هذه، يعني أم سلمة رضي الله عنها، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوته على كبح شهوته، فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سدا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما خوفا من تسرب الماء إلى جوفه.
وهكذا أيضا ينهى ولو لم يخش على نفسه الإنزال، كأن خشي على نفسه أن يمذي أو نحو ذلك، فإنه يبتعد عن هذا سدا للذريعة وخروجا من الخلاف، فإن من أهل العلم من قال إن خروج المذي أيضا يفسد الصوم، فأهل العلم متفقون على أن خروج المني يفسد الصوم لا خلاف بينهم، إذا كان خروجه عمدا وليس احتلاما، إذا كان خروجه عمدا، أما إن كان عن احتلام فإنه لا يفطر به الصائم. أما المذي فإن من أهل العلم من قال إن خروجه يفسد الصوم، ومنهم من قال إن خروجه لا يفسد الصوم، هذا هو الأظهر، ولكن على كل يبتعد المسلم عما يثير شهوة لئلا يخرج منه شيء ربما أفسد صومه أو أنقص ثوابه. نعم. فالضابط أن ما يفطر به الصائم مما يخرج منه هو المني إذا كان عامدا، فإن كان بجماع لأهله في نهاية رمضان فإنه يجب عليه مع القضاء الكفارة. أما خروج المذي وغيره فالأظهر أنه لا يفطر به الصائم، لكن على كل الأولى أن يبتعد عما يثير المسلم شهوته. نعم.
وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم، وأما التفكير فمعفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه.
وهذا لا خلاف فيه، أن من احتلم فأنزل في نهاية رمضان فإن صومه صحيح والحمد لله، فهو أشبه ما يكون بالذي أطعمه الله وسقاه في شربه أو في طعامه، فلا إثم عليه. وهكذا فيما لو وقعت منه نظرة عن غير قصد ثم حصل منه إنزال من غير قصد منه من غير تعمد، فالصواب أنه أن صومه صحيح والحمد لله. نعم.
الثالث: الأكل أو الشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
نعم، إذا كان عامدا وليس ناسيا، أما إن كان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم.
والصعوط في الأنف كالأكل والشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم، يعني ما يدخل إلى الجوف عن طريق الأنف فإن الصواب أنه يفطر به الصائم. نعم.
فأما شم الروائح فلا يفطر، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف.
نعم، ولكن إن كان دخانا كمثلا دخان البخور فالأولى أن يبتعد عنه، أو دخان النار إذا أوقد نارا فالأولى أن يبتعد عن دخانها لئلا يصل إلى جوفه شيء من دخانها. نعم.
الرابع: ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان: أحدهما حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه.
نعم، وهذا قول لبعض أهل العلم أن حقن الدم في جوف الإنسان يفطر به الصائم، لأنه أشبه بتلك الإبر التي تغذي بدنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفطر الصائم، وكأن الشيخ رحمه الله اختاره في آخر أمره، وكأنه علق عليه في الحاشية هذا الكتاب لو قرأتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا ما كنت أراه من قبل، ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر، لأنه ليس أكلا ولا شرابا ولا بمعناهما، والأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده، ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك.
نعم، على كل المسألة محل خلاف، هذه تقع في حال أولئك الذين احتاجوا إلى دم لحوادث سيارات أو نحو ذلك، فمن أهل العلم من قال إنه إن حقن بدنه بدم قليلا كان أو كثيرا فإنه بهذا يكون قد أفطر، فهو أشبه ما يكون بالحجامة، والنبي قال: أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا خرج منه دم وهذا أدخل في جوفه دم، فهو قياس قياس على وجه المخالفة. ومنهم من قال إنه لا يفطر بهذا، وهو الذي اختاره الشيخ في آخر أمره رحمه الله. نعم.
الشيء الثاني: الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما، فثبت لها حكمها. فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة.
نعم، فهذه الإبر التي تستعمل في حق المرضى التي يحقن بها المريض عن طريق وريده أو غير ذلك، فإن كانت مغذية تقوم مقام الغذاء يعني مقام الأكل والشرب فلا شك أنها تفطر الصائم لأنها في مقام الأكل والشرب، وإن كانت غير ذلك إبرة للعلاج أو إبرة مخدرة أو مهدئة الصواب أنها لا تفطر الصائم والحمد لله، هذا من تيسير الله على عباده. نعم.
فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، فلا يثبت لها حكمهما، ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب. ولذا قال فقهاؤنا: لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحكم على هذا الوصف، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. انتهى كلامه رحمه الله.
وهذه رسالة قيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تسمى حقيقة الصيام، رسالة هامة، وشرحها كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى شرحا جيدا، ومنها شرح شيخنا العلامة صالح بن حوزان الحوزان وفقه الله، فإنه شرحها شرحا طيبا، ولا أدري هل شرحه لها طبع أم لا. نعم.
الخامس: إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد وأبو داود من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: ليس في الباب أصح منه. وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث رحمهم الله.
نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر، فهذا نوع من أنواع المفطرات ذكره الشيخ رحمه الله هنا، وهو الحجامة. فذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله وكثير من أصحابه إلى أن الحجامة تفطر الصائم، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنها لا تفطر، ولعل هذا هو الأظهر، لكن على كل البعد عنها أولى خروجا من هذا الخلاف. نعم.
وفي معنى إخراج الدم بالحجامة: إخراجه بالفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة، إلا أن يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه، فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي.
نعم. هذا على القول بأن الحجامة تفطر، فمن قال بهذا القول فإنه يلزمه أن يقول بأن إخراج الدم من البدن على أي وجه كان، بفصد أو بتبرع، يتبرع بشيء من دمه عبر إبرة أو نحو ذلك يأخذه الأطباء منه، كل هذا يفطر الصائم. هذا على قول من قال بأن خروج الدم يفطر الصائم. ومن أهل العلم من قال إن خروج الدم لا يفطر الصائم قليلا كان أو كثيرا، وهذا قول أكثر أهل العلم، وعليه فلو تبرع بدمه فإن صومه صحيح ولا حاجة إلى أن يقضي هذا اليوم. وهكذا لو وقع منه فصد لعرقه لإخراج شيء من دمه. نعم.
وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. السادس:
نعم. والأظهر كما سمعت أن خروج الدم من البدن لا يحصل به الإفطار على أي وجه كان، سواء كان حجامة أو كان فصدا أو كان تبرعا بدم عبر إبرة نحو ذلك، أو كان خروجا أو كان دما فاسدا خرج من أحد أسنانه أو نحو ذلك، كله لا يفطر به الصائم، والحمد لله صومه صحيح. لكن الأولى أن يبتعد عن الحجامة وعن التبرع بالدم في نهاية رمضان إلا إن اضطر إلى هذا. نعم. خروجا من هذا الخلاف. نعم.
السادس: التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الحاكم. ومعنى ذرعه غلبه.
نعم، وهذا هو أحد المفطرات التي ذكرها الشيخ في هذا الباب، وهو إخراج ما في المعدة من الطعام عمدا، فإن استقاء عمدا إما بإدخال أصبعه في حلقه في أسفل حلقه، أو شم رائحة تخرج ما في بدنه، أو نحو ذلك بأي وسيلة من الوسائل وكان قد تعمد، فإنه يبطل بهذا صومه. أما إن ذرعه القيء لمرض أو نحو ذلك من غير قصد منه، فالصواب أنه لا يبطل به صومه. نعم.
ويفطر إذا تعمد القيء إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه، أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به، فيفطر بذلك كله.
أما الضابط، نعم، الضابط هو التعمد، الضابط هو العمد على أي وسيلة كان، فمتى نوى التقيؤ بأي وسيلة كانت فإن صومه يبطل بهذا. أما إن ذرعه خرج من غير إرادته كأن يكون مريضا أو نحو ذلك، أو رأى شيئا صدفة فاشمأزت منه نفسه فقاء من غير إرادة، فلا بأس، والحمد لله صومه صحيح. نعم. أو أكل شيئا اشمأزت منه معدته فقاء لأجل هذا من غير عمد، فصومه صحيح. نعم.
أما إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه لا يضر، وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره.
نعم، كذلك إذا راجت معدته كأن يكون أكل شيئا استنكرته معدته، أو رأى شيئا اشمأزت منه نفسه فراجت معدته، فلا ينبغي له أن يمنع هذا القيء خشية أن يفسد صومه، فلا إثم عليه، إنما يدع هذا يخرج والحمد لله، وصومه صحيح والحمد لله. نعم.
ولكن يتركه فلا يحاول القيء ولا منعه، ثم إن قاء بغير سبب منه فصيامه صحيح. السابع، خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها، سواء في أول النهار أم في آخره، ولو قبل الغروب بلحظة، وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح.
نعم، وتقدم أن تلك المرأة حائضا كانت أو نفسا أنه يحرم عليها الصوم حال حيضها، حال زمن حيضها وحال زمن نفاسها يحرم عليها الصوم، وتقدم شيء من أحكام ذلك في لقاء ماضي. نعم.
ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارة والنذر، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كسفر ومرض ونحوهما، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح. ثم إن تناولها في نهار رمضان لغير عذر وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وإلا لزمه القضاء دون الإمساك. وإن كان فطره في رمضان لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء. وعلى هذا فإذا صام رمضان وهو في سفر فأكل أو شرب أو جامع زوجته فلا شيء عليه، لكن يقضي ذلك اليوم. أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر، لكن الأولى الإتمام. إخواني، حافظوا على الطاعات وجانبوا المعاصي والمحرمات، وابتهلوا إلى فاطر الأرض والسماوات، وتعرضوا لنفحات جوده فإنه جزيل الهبات. واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم، فالغنيمة الغنيمة قبل فوات الأوان، والمرابحة المرابحة قبل حلول الخسران. قال رحمه الله تعالى: المجلس الخامس عشر، في شروط الفطر بالمفطرات، وما لا يفطر وما يجوز للصائم.
نعم، رحمه الله، هذا من حسن سياقه رحمة الله عليه، لما فرغ من ذكر المفطرات التي تبطل صوم الصائم انتقل إلى ما يشترط لهذه المفطرات وما لا يشترط، فهذا هو العلم الشرعي الذي يعنى به المسلم، فيعرف الحكم الشرعي ويعرف شروطه إلى غير ذلك مما ينبغي له. نعم. فهذا من حسن ترتيبه لهذا الكتاب العظيم رحمة الله عليه.
إخواني، إن المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس، وهي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقيء، لا يفطر الصائم شيء منها إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا، فهذه ثلاثة شروط.
نعم، لا بد أن يكون عالما ذاكرا، ليس ناسيا، مختارا ليس مكرها، إلا ما كان من الجماع فإنه محل خلاف. فمشهور مذهب أحمد أن عليه القضاء وعليه كفارة ولو كان قد جامع ناسيا أنه صائم، إن كان قد جامع في نهار رمضان، فهذا هو الذي عليه أحمد رحمه الله فيما يظهر لي. وما عداه كالأكل والشرب فلا بد أن يكون عالما بالحكم الشرعي، ولا بد أن يكون ذاكرا، ولا بد أن يكون مختارا. فإذا أكل ناسيا فصومه صحيح، وإذا شرب ناسيا فصومه صحيح، وإذا أكره على الأكل والشرب إكراها يصل إلى حد الإكراه الشرعي فأكل لهذا الإكراه فصومه صحيح والحمد لله. وإذا كان جاهلا بالحكم الشرعي كذلك، كأن يكون حديث عهد بإسلام فأسلم في نهار رمضان، وجهل مثلا أن مثلا الإبرة المغذية مثلا تبطل الصوم فمرض ووضعت له، فصومه صحيح والحمد لله. نعم.
الشرط الأول أن يكون عالما، فإن كان جاهلا لم يفطر، لقوله تعالى في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل: قد فعلت. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي، مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أو جاهلا بالحال أي بالوقت، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع، أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب، فلا يفطر في ذلك كله.
نعم، فظهر لك أن الجهل هنا على نوعين: إما أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي كما هو الحال في المثال السالف، رجل أسلم في نهار رمضان فهنا يجب عليه الصوم بقية يومه وبقية الأيام، ثم مرض فذهب للأطباء ووضعوا له إبرة مغذية يظن أنها لا تفطره وهو يجهل الحكم الشرعي، أو كان كذلك مسلما من عامة المسلمين يجهل الحكم الشرعي فيظن أن هذه إبرة لا تفطره، فهنا الصوم صحيح والحمد لله ما دام أنه يجهل هذا الحكم. وهكذا يقال في حق ذلك الذي جهل على النوع الثاني من أنواع الجهل، ظن أن الشمس قد غربت فشرب أو أكل ثم بان له بعد ذلك أنها لم تغرب، فهنا صومه صحيح. وهكذا يقال في حق ذلك الذي أكل بعد طلوع الفجر الثاني ظن منه أن الفجر لم يطلع، صومه صحيح، كله داخل في معنى الجهل. فلا بد للمسلم أن يعنى بهذه المسائل وهذه الأحكام، وكل هذا تدل له نصوص كثيرة. فالمسلم إذا تأمل النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وجمع بعضها إلى بعض ظهر له الحكم الشرعي وعرف الحكم الشرعي. أما إن نظر إلى نص وترك بقية النصوص ربما عياذا بالله أصدر حكما على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما خرج عن منهج السلف الصالح في معرفة النصوص ودلالاتها. فلا بد من الاستدلال بالنصوص في موضع واحد مجتمعة، نصوص الكتاب والسنة، لأجل أن يظهر له بذلك الحكم الشرعي. نعم.
لما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود وسادك إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فقد أكل عدي رضي الله عنه بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحكم.
نعم، وهذا أيضا يقاس عليه من أكل قبل غروب الشمس، أو من جهل الحكم الشرعي في مسألة يسعه الجهل فيها. نعم.
وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، ولو أمرهم بالقضاء لنقل، لأنه مما توفر الدواعي على نقله لأهميته. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة حقيقة الصيام: إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، لكن متى علم ببقاء النهار وأن الشمس لم تغب أمسك حتى تغيب. ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن الفجر لم يطلع، فتبين له بعد ذلك أنه قد طلع، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأنه كان جاهلا بالوقت، وقد أباح الله له الأكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر. والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاء، لكن متى تبين له وهو يأكل أو يشرب أن الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ. الشرط الثاني: أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لما سبق في آية البقرة ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
نعم، لقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
فأمر نعم، لكن متى ذكر وجب عليه قطع هذا الأكل والشرب، وكذلك يتعين على المسلم أن يذكر أخاه. فكثيرا ما يقع بين أهل الإسلام مثل هذه الأحوال، فربما أكل المسلم أو شرب ناسيا، فحينئذ يتعين عليك أن تذكره، فإن كان صائما الحمد لله، وإن كان معذورا أخبرك، كأن يقول أنا مسافر أو نحو هذا، الحمد لله. نعم. أو تكون امرأة حائضا تقول أنا على غير طهارة، أو أنا ممن يمنع من الصوم، إلى غير ذلك. نعم.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه دليل على صحته،
ولا يعنف عليه، لأنه لربما كان معذورا، فإن من الناس من ربما جهل وعنف إذا رأى أحدا يأكل، فأنت أولا تستعلم حاله، فإنه ربما كان معذورا، ربما كان مريضا، ربما كان مسافرا وأنت لا تعلم، هو الآن في سفر وأنت في بلدك، أو ربما كانت امرأة في حال حائض أو في حال نفاس، فلا بد من استعلام حالها أولا، فلأجل تذكيرها لا بد من استعلام حالها، تذكرها بكلمة، تذكر هذا الصائم أو المرأة تذكرها بكلمة واحدة، تقول نحن في نهار رمضان مثلا، فإن كان صائما رجع والحمد لله وتذكر. نعم.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه دليل على صحته، ونسبة إطعام الناس وسقيه إلى الله تعالى دليل على عدم المؤاخذة عليه، لكن متى ذكر أو ذكر أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ. ويجب على من رأى صائما يأكل أو يشرب أن ينبهه لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
أما إن كنت تعلم أنه تعمد الإفطار فلا شك أن هذا يأثم، وأن هذا يبين له الحكم الشرعي، وإن كان في بلاد تقيم عليه تعزيرا فإنه يبلغ عنه ولي الأمر لأجل أن يقيم عليه حد التعزير، لأن من أفطر في نهار رمضان فإنه يعزر في هذا، فإن كان في بلد يقام فيه مثل هذه الحدود والتعزيرات فإنه يبلغ عنه لأجل أن يقام عليه هذا الحد مع تعليمه وإرشاده، أما إن كان جاهلا لا يعذر في جهله. نعم.
الشرط الثالث: أن يكون مختارا، أي متناولا للمفطر باختياره وإرادته، فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأن الله سبحانه رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا.
نعم إذا كانت هذه الآية في الشرك والكفر وقد عذره الله المكره سبحانه وتعالى، فهو كذلك في الصوم وغيره من باب أولى، لكن بشرط أن يصل إلى ضابط الإكراه، إلى حد الإكراه عند أهل العلم، إلى حد الإكراه الذي يخشى على نفسه الضرر من هذا المكره ويعلم أنه سوف يوقع به هذا الأمر الذي يكره عليه، فحينئذ له أن يفطر وصومه صحيح، وله أن يأكل أو يشرب وصومه صحيح. نعم.
فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه أولى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي وحسنه النووي.
وهذا عام. نعم هذا عام في كل من أكره. نعم، لكن بشرط أن يصل إلى ضابط الإكراه عند أهل العلم. نعم.
فلو أكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها.
نعم، إذا أكرهها على وطئها في نهاية رمضان ولم تطاوعه فإن صومها صحيح والحمد لله، والإثم عليه وعليه القضاء هو والكفارة، بخلاف ما لو كانت قد طاوعته هي فإن عليها القضاء وهي آثمة أيضا. ففرق بين من أكرهت وبين من طاوعت في الوقاع في نهار رمضان، فمن طاوعت زوجها فلا خلاف أن عليها القضاء، واختلفوا هل عليها الكفارة أم لا، يعني الكفارة المغلظة، على قولين، والصواب أنه ليس عليها سوى القضاء، فالكفارة إنما هي على الرجل فحسب، لأن النبي لم يأمر بها إلا ذلك الواطئ صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت مكرهة فلا قضاء عليها ولا كفارة والحمد لله. نعم.
ولا يحل له إكراهها على الوطء وهي صائمة.
وهذا في الصوم الواجب، هذا في الصوم الواجب، يعني مسألة الإكراه. أما إن كانت قد صامت صوم نافلة ولم يأذن لها زوجها بذلك وأكرهها على وطئها فلا شك أنه لا يأثم بهذا، لأن من شرط صومها الصوم النافلة أن يكون بإذن زوجها، فلا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني صوم النافلة. فإذا صامت صوم نافلة كالاثنين مثلا وأكرهها زوجها على الوطء فهنا لا إثم عليه والحمد لله، فلا إثم عليه. أما لو أكرهها في حال صومها الواجب كأن يكون قضاء مثلا في غير نهار رمضان أو يكون في نهار رمضان فإنه يأثم، فإن كان في نهاية رمضان فإن عليه الكفارة والقضاء هو، وليس عليها القضاء ولا كفارة، وإن كان في غير نهاية رمضان فإنه ليس عليها قضاء إن كانت مكرهة، والإثم عليه هو لأنه هو الذي أكرهها بذلك. أما إن طاوعته فإنها تأثم في كلا الحالين، سواء كان الصوم صوم قضاء أو كان صوم رمضان، لكن ليس عليها كفارة. نعم.
ولو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره.
كل هذه أحكام هامة ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها وألا يقول على الله ما لا يعلم. كثير من الناس ربما تكلم في مسائل وهو يجهلها، فلا بد من العلم الشرعي ولا بد من المعرفة قبل كل شيء، فلا بد من معرفة حكم هذه المفطرات، لا بد من معرفة شروطها قبل ذلك، متى يقع بها الفطر ومتى لا يقع إلى غير ذلك. نعم.
ولو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره، أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه.
نعم. وهكذا يقال فيما لو طار في حلقه دخان نار أو نحو ذلك، أوقدت نار حوله فطار في حلقه دخانها وهو لم يختر هذا، فصومه صحيح بلا خلاف. أما إن كان قد تعمد فالأولى أن يبتعد عن هذا لئلا يصل إلى جوفه، فالأولى أن يبتعد عن دخان النار ونحو ذلك لئلا يصل إلى جوفه شيء من هذا الدخان. نعم.
ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمه في حلقه، لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا بمعناهما. ولا يفطر بتقطير دواء في أذنه أيضا، ولا بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة. قال رحمه الله: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة رضي الله عنهم وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه.
نعم، يعني بذلك الاكتحال في العين والقطرة في العين، كل هذه لا تفطر على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم، ولو وجد طعمها في حلقه. نعم.
فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم، ضعيف. رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام رصين مبني على براهين واضحة وقواعد ثابتة.
نعم، رحمة الله عليه، شيخ الإسلام عالم جليل رحمه الله، ألف هذه الرسالة القيمة وطبعت ضمن مجموع فتواه التي جمعها الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى، وطبعت كذلك مفردة وشرحها كثير من أهل العلم وعلق عليها جماعة من أهل العلم واستفاد منها كثير من أهل العلم، ومنهم العلامة الكبير الإمام المجتهد الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، وهكذا تلميذه العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيرهما، وشرحها الشيخ صالح الفوزان شرحا جيدا، وهكذا الشيخ محمد كما ترى استفاد منها، وفي ظني أن له أيضا تعليقات يسيرة عليها رحمة الله عليه أجمعين. نعم.
ولا يفطر بذوق الطعام إذا لم يبلعه، ولا بشم الطيب والبخور، لكن لا يستنشق دخان البخور، لأن له أجزاء تصعد فربما وصل إلى المعدة شيء منه. ولا يفطر بالمضمضة والاستنشاق، لكن لا يبالغ في ذلك، لأنه ربما تهرب شيء من الماء إلى جوفه. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.
نعم، لكن إن تمضمض وبذل الجهد في أن لا يصل إلى جوفه شيء، فوصل شيء يسير من الماء إلى جوفه من غير قصد منه، فصومه صحيح الحمد لله. وهكذا فيما لو استنشق، لكن يتعين عليه أن لا يبالغ في المضمضة وفي الاستنشاق لأن لا يصل إلى جوفه شيء، فإن وصل إلى جوفه شيء من غير عمد فصومه صحيح الحمد لله. نعم.
ولا يفطر بالتسوك، بل هو سنة له في أول النهار وآخره كالمفطرين.
نعم، وأيضا يجتهد في مسألة السواك، يجتهد ألا يبلع طعم هذا السواك إذا كان له طعم في فمه، إن كان من تلك من إن كان سواكا له طعم أو له رائحة، فالأولى أن لا يبلع هذا الطعم وهذا الرائحة بل يخرجه من فمه. نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة، وهذا عام في الصائمين وغيرهم في جميع الأوقات. وقال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون لأن له نفوذا قويا ويخشى أن يتسرب معريقه إلى جوفه وفي السواك غنية عنه ويجوز
نعم. يعني قصده رحمه الله أن مثل هذه الوسائل ربما تسرب منها شيء إلى جوف الإنسان من غير قصد فلولا أن يبتعد عنها، لكن إن احتاج وليس بين يديه سواك في تلك اللحظة واحتاج إلى أن يزيل ما في أسنانه من الأذى والرائحة لا بأس، ويتحفظ من أن يصل شيء إلى جوفه وصومه صحيح والحمد لله. نعم.
ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه لما روى مالك وأبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج اسم موضع يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو قال من الحر. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم. وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حجر منقور يشبه الحوض إذا وجد الحر وهو صائم نزل فيه وكأنه والله أعلم مملوء ماء. وقال الحسن رحمه الله لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ذكر هذه الآثار البخاري في صحيحه تعليقا.
نعم، يعني لا بأس له أن يتخذ الوسائل التي تعينه على تحمل الصوم كالبعد عن حرارة الشمس والبعد عن مواطن شدة الحرارة والجلوس في الأماكن الباردة التي تعينه على صومه، لا بأس الحمد لله، لأن هذا من فعل الأسباب، فهذا من فعل الأسباب. وقد علق هذه الآثار كما سمعت الإمام البخاري رحمه الله واستدل بها. المسلم يجتهد فيما يعينه على الخير وفيما يعينه على صومه. نعم.
إخواني تفقهوا في دين الله تعالى لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا العمل به وثبتنا عليه وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رحمه الله وغفر له وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين ورفع درجته في المهديين. آمين. ونفعنا الله بعلمه وبأثره، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مجالس شهر رمضان، المجلس 13 في آداب قراءة القرآن. الحمد لله الذي لشرعه يخضع من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر المتهجد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يبذل المجاهد نفسه ويجهد، يتكلم سبحانه بكلام يجل أن يشابه كلام المخلوقين ويبعد. ومن كلامه كتابه المنزل على نبيه أحمد نقرأه ليلا ونهارا ونردد، فلا يخلق عن كثرة الترداد ولا يمل ولا يفند. أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابه غير مشرد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص لله وتعبد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بواجب العبادة وتزود، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي ملأ قلوب مبغضيه قرحات تنفد، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد، وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يتردد، وعلى علي الذي ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد، وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مستمرة على الزمان المؤبد وسلم تسليما. إخواني إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، وهو الذكر المبارك والنور المبين. تكلم الله تعالى به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وصفه الله تعالى بأوصاف عظيمة لتعظموه وتحترموه، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهذه الأوصاف العظيمة الكثيرة التي نقلناها وغيرها مما لم ننقله تدل كلها على عظمة هذا القرآن ووجوب تعظيمه والتأدب عند تلاوته والبعد حال قراءته عن الهزء واللعب. فمن آداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى فيها، لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة كما سبق بيان فضلها. وقد قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، وهو شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى من المجلس السالف، وكان عقده ليستدل به لآداب القرآن التي تجب، انتقل إلى هذه الآداب المستحبة التي تستحب عند تلاوة القرآن، واستفتحها بهذا الخلق العظيم، بهذا الأدب العظيم، وهو إخلاص النية لله عز وجل. ومراده أن الإخلاص شرط لصحة العمل أيا كان، قراءة قرآن أو صلاة أو صوما أو حجا أو نحو ذلك، فإن الإخلاص شرط لصحة قبول هذا العمل. لهذه الآيات التي أوردها المصنف وسمعناها من القراءة، ولقوله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. والنصوص في هذا كثيرة تدل على وجوب الإخلاص، وتدل على أن العمل لا يصح إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. ويدل أيضا لهذا من السنة قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل في الحديث القدسي عند مسلم في الصحيح، أن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي رائحة الجنة. فهذه النصوص وما في معناها دالة على هذا الخلق العظيم، وهو إخلاص العمل وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وهذا شرط لصحة قبول هذا العمل أيا كان، تلاوة قرآن أو صلاة أو صوما أو حجا أو غير ذلك من الأعمال. فإن الله اشترط في العمل أن يكون صالحا، فالله جل وعلا أراد أن من خلق الموت والحياة أن ينظر في العباد أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، إنما قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أصوبه وأحسنه وأتقنه. فهذا هو الشرط في العمل، أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، يبتغي بهذا العمل وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. واشترط كذلك أهل العلم شرطا آخر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا شرط آخر أيضا يشترط لصحة قبول العمل أيا كان، ومن ذلك تلاوة القرآن. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أحمد. ومعنى يتعجلونه يطلبون به أجر الدنيا.
نعم. وهذا الحديث أخرجه أحمد كما سمعت، وكذلك أخرجه بنحوه أبو داود في سننه وغيرهما. والقدح هو السهم الذي يرمى به من القوس، يسمى قدحا وجمعه قداح. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى تلاوة القرآن عن إخلاص وتدبر، وأن لا يكون هم الإنسان هو التكلف في القراءة، فيشرع للمسلم أن يقرأ القرآن بنية صالحة من غير تكلف أو تنطع أو مبالغة في مخارج الحروف. فإن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قراءة أصحابه والسلف وقراءة السلف الصالح كانت قراءة سهلة رسيلة، ليس فيها تكلف وليس فيها تنطع وليس فيها مبالغة في مخارج الحروف، خلافا لما عليه كثير من بعض من القراء اليوم، فإنهم خرجوا عن حد الاعتدال وعن الحد الذي حده الشارع الحكيم في قراءة القرآن، فأصبح كثير منهم يبالغ في مخارج الحروف ويتنطع في هذه المخارج ويغلو ويفعل أمورا عظاما في هذه المخارج. وهذا من صد الشيطان، بل إن العلامة ابن القيم رحمه الله نص على هذا في مكائد الشيطان، قال: هذا من مكائد الشيطان ومن حبائله ومن تلاعبه بهؤلاء القراء، أراد أن يصدهم عن المقصد الأعظم من إنزال القرآن العظيم وهو تلاوته، عن تدبر وعن إمعان وعن تأمل، فيتشاغل هذا القارئ بمخارج هذه الحروف بالمد وغير ذلك مما يتشاغل به عما هو أهم منه. فولا شك أن أهل العلم متفقون على كراهة التنطع والتكلف في مخارج الحروف، بل إن كثيرا من أهل العلم حرموا قراءة القرآن بالألحان التي تشابه ألحان الغناء ولا خلاف، وكرهوا التنطع في قراءته مستدلين بفعله صلى الله عليه وسلم، فإن قراءته كانت سهلة رسيلة، كان يرتل ترتيلا سهلا يسيرا صلى الله عليه وسلم. فقصد أن المسلم يعنى بالمقصد الأعظم من إنزال هذا القرآن العظيم وهو العمل به، ويعنى بفهمه ويعنى بتحصيل الأجر من تلاوته، ولا يتشاغل بشيء خارجا عن حد الاعتدال وعن حد ما طلب منه من تلاوة هذا القرآن العظيم. نعم.
ومن آدابها أن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه، ويخشع عند ذلك قلبه، ويستحضر بأن الله تعالى يخاطبه في هذا القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل.
نعم. وفي هذا يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ويقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا هو القصد كما تقدم لنا في لقاء ماضي، هذا هو القصد من إنزال القرآن، هو التدبر والعمل والتحاكم إليه، والعمل به والتحاكم إليه، هذا هو القصد الأعظم من إنزال القرآن. ويجتهد مع ذلك في الإكثار من تلاوته لتحصيل الخير العظيم، فإن من قرأ حرفا فإن له بذلك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود. فحري بالمسلم أن يبادر إلى الخير وأن يعنى بهذا المقصد العظيم. نعم.
ومن آدابها أن يقرأ على طهارة، لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل، ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل إن قدر على الماء.
نعم. ومن آدابها. نعم.
قال أحسن الله إليكم: ومن آدابها أن يقرأ على طهارة، لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل.
نعم، أراد رحمه الله أن يذكر أدبا آخر من آداب تلاوة القرآن، وهو أن يتلو القرآن على حال طهارة، فإذا كانت قراءته عن ظهر قلب من غير مس للمصحف، فأهل العلم أجازوا له تلاوة القرآن على غير طهارة من الحدث الأصغر بلا خلاف، ولكن الأفضل في حقه والمستحب ألا يتلو إلا على طهارة بعد رفع حدثه الأصغر وهكذا الأكبر. أما تلاوة القرآن مع مس المصحف فلا خلاف بين الأئمة الأربعة في أنه يجب عليه الطهارة، يجب عليه رفع حدثه لكتابه صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وفيه أنه قال ألا يمس القرآن إلا طاهر. فقصد أنه إن كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب يعني حفظا فلا بأس إن قرأ على غير طهارة من الحدث الأصغر، لكن إن توضأ فهو أحسن، وهذا هو قصد الشيخ من هذا الأدب. أما إن تلا القرآن ومع مس المصحف فلا خلاف بين الأئمة الأربعة رحمهم الله في أن الطهارة واجبة عليه لهذا الحديث ألا يمس القرآن إلا طاهر، والمعنى الطهارة الشرعية وهي رفع الحدث. أما إن كان جنبا فالصواب أنه لا يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا مع مس المصحف إلا بعد رفع حدثه، لحديث علي عند أصحاب السنن أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. فإذا كان على حدث أكبر وهي الجنابة فإنه لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب، بل لا بد أن يغتسل أولا ثم يتلو القرآن. أما إن كان حدثه أصغر فله أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب مع على غير طهارة، لكن الأفضل في حقه ألا يقرأ إلا على طهارة. والدليل لجواز ذلك هو حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وربما كذلك استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه في بعض الليالي ثم تلا بعض الآيات من آخر سورة آل عمران وهو على غير طهارة، فيجوز له أن يقرأ على غير طهارة إذا كان حدثه أصغر عن ظهر قلب. أما مع الجنابة فلا يجوز له أن يقرأ إلا بعد رفع حدثه الأكبر على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل إن قدر على الماء، أو يتيمم إن كان عاجزا عن استعمال الماء لمرض أو عدم.
نعم، إذا كان جنبا كما تقدم لا ينبغي له أن يقرأ القرآن ولا عن ظهر قلب قبل رفع حدثه الأكبر، لحديث علي كما سمعت الذي سمعته قبل قليل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، ولأثر عمر عند البيهقي في الكبرى أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب بإسناد صحيح، خرجه البيهقي وغيره بإسناد صحيح، فهذا هو المحفوظ عن الصحابة أنهم كانوا ينهون قراءة الجنب القرآن مطلقا إلا بعد رفع حدثه. نعم.
وللجنب أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يوافق القرآن إذا لم يقصد القرآن، مثل أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
أو كذلك أيضا له أن يقرأ ورده الصباح والمساء وهو على حال جنابة لا بأس، لأن هذا ليس داخلا في مسمى تلاوة القرآن، الذي ينهى عنه هو تلاوة القرآن على في حال الجنابة، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهو الذي تبرأ به ذمة المسلم ويخرج به من الخلاف. نعم.
ومن آدابها ألا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة أو في مجمع لا ينصت فيه لقراءته، لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له.
نعم، كذلك من آداب القرآن ألا يقرأ القرآن فيما يستقذر من المواضع، كمواضع قضاء الحاجة من بول أو غائط، وهكذا يقال في حال الوقاع ينهى أن يقرأ المسلم آيات من كلام الله حال مواقعة أهله أو دواعي ذلك، كل هذا ينهى عنه إكراما لهذا القرآن العظيم. وهكذا ينهى أيضا عن الجهر به في المجمع الذي ليس فيه مستمع إليه، فلا ينبغي أن يهان القرآن بهذه المثابة. وربما فعل هذا بعض أصحاب الأسواق التجارية مثلا، فرفعوا أصوات القرآن عبر مكبرات الصوت على مسامع الناس وهم في حال تسوقهم، والناس في غفلة عن تلاوة القرآن في شرائهم وفي بيعهم وفي حاجاتهم، فهذا لا شك أنه ينهى عنه، لأن في هذا إهانة له. فلا ينبغي للمسلم أن يجهر بقراءة القرآن في ذلك الموضع أو في ذلك المجمع الذي ليس فيه مستمع، لأن القصد منه هو الاستماع. الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأوجب الله جل وعلا الاستماع له والإنصات. فإذا قرئ في مجمع ليس فيه مستمع وليس فيه منصت، فإن في هذا إهانة له. نعم.
ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء ونحوه مما أعد للتبول أو التغوط، لأنه لا يليق بالقرآن الكريم. ومن آدابها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة، لقوله تعالى:
وهكذا أيضا يقال في مثل تلك الأجهزة الحديثة كالجوالات مثلا، فلا ينبغي للمسلم أن يجعل تلاوة القرآن موضعا لإصوات الناس صوت هاتفه، فإنه لربما قطع المستمع أو الذي اتصل به هذا الاتصال قبل انقضاء الآية، وهذا فيه إهانة للقرآن. فقصد أن القرآن يعظم ويجل ولا يمتهن في مثل هذه الصور. نعم.
ومن آدابها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئلا يصده الشيطان عن القراءة أو إكمالها.
نعم. وهكذا أيضا من آداب القراءة هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند بداءة القراءة على الصواب من أقوال أهل العلم، ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب الاستعاذة عند تلاوة القرآن، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة. وإنما اختلفوا في الصلاة هل تجب هذه الاستعاذة أو هل تشرع في كل ركعة أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تشرع في كل ركعة، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تشرع إلا في الركعة الأولى، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
وأما البسملة فإن كان ابتداء قراءته من أثناء السورة فلا يبسمل، وإن كان
نعم
من أول
البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كانت قراءته من ابتداء السورة فإنه يبسمل مع الاستعاذة، وإن كان ابتداء قراءته من غير بداءة السورة يعني من أثنائها أو نحو ذلك فلا يبسمل، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة على الصواب من أقوال أهل العلم، وإنما يستعيذ فحسب، إنما يقتصر على الاستعاذة فحسب. هذا إذا كانت تلاوته من آيات في أثناء السورة، أما إن كانت تلاوته من بداءة السورة فإن المستحب في حقه أن يستعيذ أولا ثم يبسمل بعد ذلك. نعم.
إلا في سورة التوبة فإنه ليس في أولها بسملة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين كتابة المصحف هل هي سورة مستقلة أو بقية الأنفال، ففصلوا بينهما بدون بسملة، وهذا الاجتهاد هو المطابق للواقع بلا ريب، إذ لو كانت البسملة قد نزلت في أولها لبقيت محفوظة بحفظ الله عز وجل، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن آدابها أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع لشيء، كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
والمعنى من غير تكلف أنه يحسن صوته ويرتل القرآن، كما في قوله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، من غير تكلف ومن غير تنطع من غير مبالغة، بحسب حاله بحسب قراءته التي درج عليها، والحمد لله. نعم.
وفيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. لكن إن كان حول القارئ أحد يتأذى بجهره في قراءته كالنائم والمصلي ونحوهما، فإنه لا يجهر جهرا يشوش عليه أو يؤذيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. رواه مالك في الموطأ، وقال ابن عبد البر: وهو حديث صحيح.
نعم، إذا كان يتلو خارج الصلاة في أي موضع، في مسجد أو في غير ذلك، وبجواره من يصلي أو بجواره من هو نائم، فلا يجوز له أن يشوش على المصلي أو يؤذي النائم في نومه، بل ينبغي له أن يخفض صوته لئلا يؤذي غيره. وهكذا إذا كان في الصلاة وكان ماموما، فلا ينبغي له أن يؤذي من بجواره بقراءته، يجهر بقراءته بصوت يؤذي من بجواره من المصلين. وهكذا إذا كان إماما لا ينبغي له أن يجهر جهرا يزيد عن قدر الحاجة، فإن هذا ينهى عنه، إنما يجهر بقدر ما يسمع المأمومين. واتفق أهل العلم على كراهة هذا، اتفقوا على أنه يكره في حق الإمام أن يجهر جهرا يزيد على قدر إسماع من كان بخلفه، ولا سيما مع مكبرات الصوت، فإن بعض الناس ربما غفل عن هذا وأصبح يتلو القرآن وهو قد أما الناس بصوت مرتفع، واللاقطة ربما كانت قريبة جدا من فمه، وربما آذى مسامع الناس هذا الصوت القوي. فالقصد أن طالب العلم يراعي هذه الجوانب، وأنه يجهر بالتكبير وبالقراءة بقدر ما يسمع من كان بخلفه ممن يأتم به من الناس. نعم.
ومن آدابها أن يرتل القرآن ترتيلا، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فيقرأه بتمهل بدون سرعة، لأن ذلك أعون على تدبر معانيه وتقويم حروفه وألفاظه. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم.
نعم، وهذا هو الترتيل الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامتثله، فهو امتثل أمر ربه جل وعلا في قوله: ورتل القرآن ترتيلا، فأصبح يقرأ على هذه القراءة التي يمد بها الآيات مدا من غير تكلف ومن غير تنطع ومن غير مبالغة في مخارج الحروف، لأنه كان يعنى بالمقصد الأعظم صلى الله عليه وسلم من إنزال القرآن العظيم، فكان يتأمل هذه الآيات وكان يبكي مما يريق قلبه منها إلى غير ذلك. فهذا هو المراد من إنزال القرآن، هو العمل به والتدبر مع الإكثار من التلاوة على هذه الكيفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليها صحابته الأبرار والسلف الصالح من الترتيل الذي ليس يصل إلى حد المبالغة وحد التنطع في مخارج الحروف. نعم.
وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ، بإسقاط بعض الحروف أو إضغام ما لا يصح إضغامه، فإن كان فيها إخلال باللفظ فهي حرام، لأنها تغير القرآن.
نعم، أي لا بأس للمسلم أن يقرأ القرآن حذرا بشرط ألا يخل بشيء من حروفه ومن ألفاظه، لا بأس بهذا، ويجتهد في التأمل في معاني هذه الآيات بقدر ما يستطيع إن أراد أن يختم القرآن في شهر رمضان وفي غير ذلك. نعم.
ومن آدابها أن يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوء في أي وقت كان من ليل أو نهار، فيكبر للسجود ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو.
نعم. كذلك من آداب التلاوة أن يسجد عندما يمر بآية فيها سجود للتلاوة. واختلف أهل العلم في هذا السجود، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ والصواب أنه على الاستحباب، أن سجود التلاوة ليس واجبا في حق كل قارئ، سواء كانت قراءته في الصلاة أو في غير الصلاة. وظاهر عبارة الشيخ رحمه الله أنه يشترط لسجود التلاوة أن يكون على طهارة، ولو كانت قراءته في غير الصلاة، وهذا قول لبعض أهل العلم، قالوا يشترط إذا أراد أن يسجد للتلاوة أن يكون على طهارة، فلو كان مثلا يقرأ عن ظهر قلب القرآن وهو على غير طهارة فإنه لا يسجد للتلاوة هنا، إذا كان على غير طهارة من الحدث الأصغر وكانت قراءته عن ظهر قلب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اشتراط الطهارة هنا ليس معتبرا، فإن كان على طهارة فهو أحسن، وإن كان يقرأ على غير طهارة عن ظهر قلب ومر بآية فيها تلاوة فإنه يسجد والحمد لله، لأن هذا سجود وليس صلاة، فليس داخلا في مسمى الصلاة. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل إنه اختار أنه لا يشترط له إزالة النجاسة ولا يشترط له استقبال القبلة إلى غير ذلك مما يشترط في الصلاة، وهذا قول وجيه. فمتى مر بآية فيها سجدة فله أن يسجد على أي حال كان والحمد لله، سواء كان إلى القبلة أو إلى غير القبلة، لكن الأولى أن يكون إلى جهة القبلة، وإن سجد إلى غير القبلة لا بأس والحمد لله، فإن هذا هو اختياره رحمه الله. وهكذا أيضا ظاهر من عبارة الشيخ محمد رحمه الله أنه لا يسجد في أنه يسجد في كل وقت، ولو كان هذا في وقت نهي، ولو صادف وقت القراءة وقت نهي ينهى فيه عن الصلاة. وقال بعض أهل العلم إنه لا يسجد إن كان في وقت نهي، والأظهر إن كان الوقت ضيقا جدا فالصواب أنه لا يسجد، لأن السجود هنا سنة وهو ينهى في هذا الوقت عن السجود وعن الصلاة. وهكذا أيضا ظاهر من عبارته أن سجود التلاوة ليس فيه تكبيرة للإحرام وليس فيه تسليم، وهذا هو الصواب، خلافا لما يظنه بعض الناس من أنه يكبر له تكبيرة الإحرام، ولما يظنه بعض الناس من أنه ينهض ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسجد، كل هذا على خلاف السنة، بل يسجد وهو على حاله، فإن كان جالسا في غير الصلاة، إن كانت قراءته في غير الصلاة وكان جالسا سجد وكبر تكبير السجود فحسب، نوى بالتكبير تكبير السجود ثم سبح تسبيح السجود ثم دعا بالمأثور في هذا المقام، اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره، إلى آخر الدعاء الوارد في هذا، ثم يرفع من سجوده من غير تكبير ولا تسليم. هذا هو المشروع في حق الساجد للتلاوة، فلا يتعين عليه تكبيرة الإحرام ولا يتعين عليه التسليم ولا يتعين عليه التكبير من السجود، خلافا لمن قال به من أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما إن كان في الصلاة فإنه تشترط له الطهارة، إن كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه تبع للصلاة، تشترط له الطهارة ويشترط له التكبير أثناء السجود، وهكذا يجب له التكبير أثناء الرفع من السجود، هذا في الصلاة، أما في غير الصلاة فإنه لا يكبر إلا عند السجود. نعم.
فيكبر للسجود ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو، ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون السجود في أثناء الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه مسلم.
وعن ابن وهذا عام أنه كان يكبر عليه الصلاة وكلما خفض وكلما رفع، وهو عام في كل تكبير، ويدخل فيه التكبير لسجود التلاوة. فإذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يشرع له أن يكبر عند السجود، ويشرع له أن يكبر عند القيام عند النهوض عندما ينهض من سجوده، لئلا يشوش على المأمومين، خلافا لمن قال من أهل العلم بأنه لا يكبر إلا عند السجود فحسب. فالأولى أن يكبر عند السجود وعند الرفع منه لئلا يشوش على المأمومين. وهكذا أيضا يقال في سجود التلاوة في الصلاة السرية، فإنه لا ينبغي للإمام أن يسجد في الصلاة السرية، إنما السجود يكون في الصلاة الجهرية لئلا يشوش على المأمومين. فإذا مر بآية في صلاته السرية وهو إمام يؤم الناس فالأولى ألا يسجد، لأن السجود هنا سنة، فإنه إن سجد ربما شوش على المصلين. أما إن كان يقرأ يعني يصلي بالناس صلاة جهرية والناس يسمعون قراءة ومر بآية، فإن الأولى في حقه أن يسجد وأن يكبر عند السجود وأن يكبر عند الرفع منه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهذا يعم سجود الصلاة وسجود التلاوة في الصلاة.
نعم. وكذلك يقال في قيام الليل له أن يسجد، سواء كانت قراءته سرا أو جهرا، لأنه لوحده، إنما الكلام هنا في حق الإمام. فإن كان يصلي بالناس صلاة سرية كصلاة الظهر أو صلاة العصر ومر بآية فيها سجدة فالأولى ألا يسجد لئلا يشوش على من خلفه، لأن السجود هنا سنة والحمد لله. أما إن كان منفردا يصلي نافلة أو يصلي صلاة الليل سرا أو جهرا فالحمد لله يسجد في كل حال والحمد لله، لأنه زالت العلة هنا من النهي وهي التشويش على غيره، فهذا يصلي لوحده فيسجد عندما يمر بهذه الآية، سواء كانت هذه الصلاة سرية أو كانت جهرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المجلس الرابع عشر في مفطرات الصوم.
نعم.
إخواني، قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
نعم. لما فرغ رحمه الله من المجلس السالف في آداب تلاوة القرآن انتقل إلى أحكام تتعلق بما ينقض الصوم من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك، وهذه أحكام هامة يعنى بها المسلم وطالب العلم. نعم.
ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول مفطرات الصوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك. والمفطرات سبعة أنواع: الأول الجماع، وهو إيلاج الذكر في الفرج، وهو أعظمها وأكبرها إثما، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا.
نعم. هذا المفطر هو أول المفطرات، وهو الجماع العلاج في الفرج، فإذا جامع أهله في نهار صومه فإن صومه يبطل بهذا بلا خلاف، أنزل أو لم ينزل بلا خلاف بين أهل العلم، حتى إذا جامع ولو لم ينزل فإن صومه يبطل. فإن كان جماعه في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة، وجب عليه القضاء قضاء هذا اليوم، ووجبت عليه الكفارة المغلظة احتراما لهذا الشهر العظيم. وإن كان جماعه في غير نهار رمضان فإنه ليس عليه سوى القضاء، ليس عليه سوى أن يقضي هذا اليوم مع الإثم إن كان عامدا وكان الصوم في حقه واجبا. أما إن كان الصوم في حقه ليس بواجب فليس عليه إثم، لأن الصوم في حقه سنة، كمن جامع أهله مثلا وهو قد صام يوم الاثنين أو صام يوم الخميس أو نحو ذلك فالحمد لله لا إثم عليه، لكن الصوم يبطل. أما من جامع وكان جماعه في صوم واجب عليه فهذا يبطل صومه مع الإثم، ولو كان هذا الصوم قضاء فإنه يأثم بهذا، لأنه إنما جامع في صوم واجب عليه. أما إن كان جماعه في نهار رمضان فهذا عليه مع القضاء عليه الكفارة المغلظة التي سيذكرها الشيخ بعد قليل احتراما لهذا الشهر العظيم. نعم. وهذا الحكم عام في كل من جامع، في كل من وطئ أهله، سواء كان بإنزال أو مع غير إنزال. نعم.
ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة.
نعم. قال إن كان في رهام، إن كان هذا الجماع في نهار رمضان وجب عليه، والصوم واجب عليه، وجب عليه مع القضاء الكفارة المغلظة. وظهر لنا من قوله والصوم واجب عليه أنه أن هذه أن الكفارة لا تجب عليه إذا كان الصوم ليس واجبا عليه، فكأنه أراد أن يخرج بذلك مثلا المسافر الذي مثلا سافر في نهار رمضان ولم يفطر في سفره بأكل أو بشرب، لكنه جامع أهله أثناء سفره، فهنا لا تجب عليه الكفارة، إنما عليه القضاء فحسب. وهكذا يقال في حق ذلك المريض الذي أباح الله له الفطرة لمرضه ولكنه تحامل فصام في نهار رمضان ثم غلبت عليه شهوته فوطئ أهله، فهنا الصواب أنه ليس عليه كفارة، إنما عليه القضاء فحسب. فهذه أحكام هامة يعنى بها طالب العلم. والقضاء هنا واجب على كل من الزوج والزوجة معا، يجب عليهما القضاء معا، يفسد به صومهما صومهما معا، لكن الكفارة ليست إلا على الزوج فحسب، أما المرأة فليس عليها كفارة على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فإن أفطر لغير عذر ولو.
هذه هي الكفارة، أولا عليه العتق، فإن لم يجد فإنه يصوم هذين الشهرين متتابعين ولا يفصل بينهما بفطر إلا لعذر شرعي، كأن يصادف يوم عيد أو أيام التشريق التي نهي عن صومها، أو صادف يوم مرضه فإنه معذور بهذا والحمد لله، أو صادف يوم سفره فإن له في هذا رخصة إلى غير ذلك، أو كانت امرأة فصادف ذلك وقت حيضها أو وقت نفاسها، كل هذا مما يعذر به المسلم في التتابع. نعم.
فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد. وفي صحيح مسلم أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا، وهو في الصحيحين مطولا. الثاني إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو نحو ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري.
نعم. هذا هو المفطر الثاني، وهو إنزال المني بشهوة، المعنى أنه يتعمد إنزال هذا المني بقبلة يقبل بها أهله أو بمس أو بنحو ذلك، كل هذا يوجب الفطرة ويوجب عليه القضاء وليس عليه كفارة على الصواب من أقوال أهل العلم في هذا الباب، إنما الكفارة تجب في حق من جامع أهله في نهاية رمضان أنزل أو لم ينزل، فهذا هو الضابط في الكفارة، وما عدا ذلك فلا كفارة عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من باشر أهله فيما دون الفرج ثم أنزل ولو لم يقع الجماع والوطء فإن عليه الكفارة قياسا على الجماع في نهاية رمضان، وهذا قول لمالك رحمه الله وعليه كثير من أصحابه، والصواب أنه ليس عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة إلا على الواطئ في نهاية رمضان فحسب، فما عداه فليس عليه كفارة، فلا تجب عليه إذا كان قد تعمد إنزال منيه في نهار رمضان إنما عليه القضاء فحسب، يقضي هذا اليوم مع الإثم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الفعلة فإنه آثم بهذا العمل، لكن القصد هنا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة تكون في حق ذلك المجامع في نهار رمضان احتراما لهذا الشهر العظيم. نعم.
فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه.
نعم، لكن إن كان يخشى على نفسه ثوران الشهوة ووقوع الإنزال فإنه يبتعد عن هذا سدا للذريعة، وإلا فالأصل أن القبلة قبلة الزوجة في نهاية رمضان أو غير ذلك أنه لا يفطر الصائم والحمد لله، وهكذا مسها ولو كان بشهوة لا يفطر الصائم، لكن إن خشي على نفسه أن يقع منه ما يفسد صومه فإنه يبتعد عن هذا سدا للذريعة. نعم.
وفي صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه، يعني أم سلمة رضي الله عنها، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوته على كبح شهوته، فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سدا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما خوفا من تسرب الماء إلى جوفه.
وهكذا أيضا ينهى ولو لم يخشى على نفسه الإنزال، كأن خشي على نفسه أن يمذي أو نحو ذلك فإنه يبتعد عن هذا سدا للذريعة وخروجا من الخلاف، فإن من أهل العلم من قال إن خروج المذي أيضا يفسد الصوم، فأهل العلم متفقون على أن خروج المني يفسد الصوم لا خلاف بينهم إذا كان خروجه عمدا وليس احتلاما، إذا كان خروجه عمدا، أما إن كان عن احتلام فإنه لا يفطر به الصائم. أما المذي فإن من أهل العلم من قال إن خروجه يفسد الصوم، ومنهم من قال إن خروجه لا يفسد الصوم، هذا هو الأظهر، ولكن على كل يبتعد المسلم عما يثير شهوة لئلا يخرج منه شيء ربما أفسد صومه أو أنقص ثوابه. نعم. فالضابط أن ما يفطر به الصائم مما يخرج منه هو المني إذا كان عامدا، فإن كان بجماع لأهله في نهاية رمضان فإنه يجب عليه مع القضاء الكفارة، أما خروج المذي وغيره فالأظهر أنه لا يفطر به الصائم، لكن على كل الأولى أن يبتعد عما يثير المسلم شهوته. نعم.
وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم، وأما التفكير فمعفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه.
وهذا لا خلاف فيه أن من احتلم فأنزل في نهاية رمضان فإن صومه صحيح الحمد لله، فهو أشبه ما يكون بالذي أطعمه الله وسقاه في شربه أو في طعامه فلا إثم عليه، وهكذا فيما لو وقعت منه نظرة عن غير قصد ثم حصل منه إنزال من غير قصد منه من غير تعمد، فالصواب أنه أن صومه صحيح والحمد لله. نعم.
الثالث الأكل أو الشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
نعم، إذا كان عامدا وليس ناسيا، أما إن كان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم.
والصعوط في الأنف كالأكل والشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم، يعني ما يدخل إلى الجوف عن طريق الأنف فإن الصواب أنه يفطر به الصائم. نعم.
فأما شم الروائح فلا يفطر لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف.
نعم، ولكن إن كان دخانا كمثلا دخان البخور فالأولى أن يبتعد عنه، أو دخان النار إذا أوقد نارا فالأولى أن يبتعد عن دخانها لئلا يصل إلى جوفه شيء من دخانها. نعم.
الرابع، ما كان بمعنى الأكل والشرب وهو شيئان، أحدهما حقن الدم في الصائم مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه.
نعم، وهذا قول لبعض أهل العلم أن حقن الدم في جوف الإنسان يفطر به الصائم لأنه أشبه بتلك الإبر التي تغذي بدنه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفطر الصائم، وكأن الشيخ رحمه الله اختاره في آخر أمره وكأنه علق عليه في الحاشية في حاشية هذا الكتاب لو قرأتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا ما كنت أراه من قبل، ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شرابا ولا بمعناهما، والأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده، ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك.
نعم، على كل المسألة محل خلاف، هذه تقع في حال أولئك الذين احتاجوا إلى دم لحوادث سيارات أو نحو ذلك، فمن أهل العلم من قال إنه إن حقن بدنه بدم قليلا كان أو كثيرا فإنه بهذا يكون قد أفطر، فهو أشبه ما يكون بالحجامة، والنبي قال أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا خرج منه دم وهذا أدخل في جوفه دم، فهو قياس من قياس على وجه المخالفة. ومنهم من قال إنه لا يفطر بهذا، وهو الذي اختاره الشيخ في آخر أمره رحمه الله. نعم.
الشيء الثاني، الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما فثبت لها حكمها، فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة.
نعم، فهذه الإبر التي تستعمل في حق المرضى التي يحقن بها المريض عن طريق وريده أو غير ذلك، فإن كانت مغذية تقوم مقام الغذاء يعني مقام الأكل والشرب فلا شك أنها تفطر الصائم لأنها في مقام الأكل والشرب، وإن كانت غير ذلك إبرة للعلاج أو إبرة مخدرة أو مهدئة الصواب أنها لا تفطر الصائم، والحمد لله هذا من تيسير الله على عباده. نعم.
فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما فلا يثبت لها حكمهما، ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب، ولذا قال فقهاؤنا: لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحكم على هذا الوصف، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، انتهى كلامه رحمه الله.
وهذه رسالة قيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تسمى حقيقة الصيام، رسالة هامة، وشرحها كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى شرحا جيدا، ومنها شرح شيخنا العلامة صالح بن حوزان الحوزان وفقه الله، فإنه شرحها شرحا طيبا، ولا أدري هل شرحه لا طبع أم لا. نعم.
الخامس، إخراج الدم بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد وأبو داود من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: ليس في الباب أصح منه. وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث رحمهم الله.
نعم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر، فهذا نوع من أنواع المفطرات ذكره الشيخ رحمه الله هنا وهو الحجامة. فذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله وكثير من أصحابه إلى أن الحجامة تفطر الصائم لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنها لا تفطر، ولعل هذا هو الأظهر، لكن على كل البعد عنها أولى خروجا من هذا الخلاف. نعم.
وفي معنى إخراج الدم بالحجامة إخراجه بالفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة، وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة، إلا أن يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه، فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي.
نعم، هذا على القول بأن الحجامة تفطر، فمن قال بهذا القول فإنه يلزمه أن يقول بأن إخراج الدم من البدن على أي وجه كان، بفصد أو بتبرع، يتبرع بشيء من دمه عبر إبرة أو نحو ذلك يأخذه الأطباء منه، كل هذا يفطر الصائم. هذا على قول من قال بأن خروج الدم يفطر الصائم. ومن أهل العلم من قال إن خروج الدم لا يفطر الصائم قليلا كان أو كثيرا، وهذا قول أكثر أهل العلم، وعليه فلو تبرع بدمه فإن صومه صحيح ولا حاجة إلى أن يقضي هذا اليوم. وهكذا لو وقع منه فصد لعرقه لإخراج شيء من دمه. نعم.
وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. السادس.
نعم، والأظهر كما سمعت أن خروج الدم من البدن لا يحصل به الإفطار على أي وجه كان، سواء كان حجامة أو كان فصدا أو كان تبرعا بدم عبر إبرة أو نحو ذلك، أو كان خروجا أو كان دما فاسدا خرج من أحد أسنانه أو نحو ذلك، كله لا يفطر به الصائم، والحمد لله صومه صحيح. لكن الأولى أن يبتعد عن الحجامة وعن التبرع بالدم في نهاية رمضان إلا إن اضطر إلى هذا. نعم، خروجا من هذا الخلاف. نعم.
السادس، التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الحاكم، ومعنى ذرعه غلبه.
نعم، وهذا هو أحد المفطرات التي ذكرها الشيخ في هذا الباب، وهو إخراج ما في المعدة من الطعام عمدا، فإن استقاء عمدا إما بإدخال أصبعه في حلقه في أسفل حلقه، أو شم رائحة تخرج ما في بدنه أو نحو ذلك بأي وسيلة من الوسائل وكان قد تعمد، فإنه يبطل بهذا صومه. أما إن ذرعه القيء لمرض أو نحو ذلك من غير قصد منه فالصواب أنه لا يبطل به صومه. نعم.
ويفطر إذا تعمد القيء إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به، فيفطر بذلك كله.
أما الضابط، نعم، الضابط هو التعمد، الضابط هو العمد على أي وسيلة كان، فمتى نوى التقيؤ بأي وسيلة كانت فإن صومه يبطل بهذا. أما إن ذرعه خرج من غير إرادته كأن يكون مريضا أو نحو ذلك، أو رأى شيئا صدفة فاشمأزت منه نفسه فقاء من غير إرادته فلا بأس، والحمد لله صومه صحيح. نعم. أو أكل شيئا اشمأزت منه معدته فقاء لأجل هذا من غير عمد فصومه صحيح. نعم.
أما إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه لا يضر، وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره.
نعم، كذلك إذا راجت معدته كأن يكون أكل شيئا استنكرته معدته أو رأى شيئا اشمأزت منه نفسه فراجت معدته فلا ينبغي له أن يمنع هذا القيء خشية أن يفسد صومه، فلا إثم عليه، إنما يدع هذا يخرج والحمد لله، وصومه صحيح والحمد لله. نعم.
ولكن يتركه فلا يحاول القيء ولا منعه، ثم إن قاء بغير سبب منه فصيامه صحيح. السابع، خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها، سواء في أول النهار أم في آخره، ولو قبل الغروب بلحظة، وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح.
نعم. وتقدم أن تلك المرأة حائضا كانت أو نفسا أنه يحرم عليها الصوم حال حيضها، حال زمن حيضها وحال زمن نفاسها يحرم عليها الصوم، وتقدم شيء من أحكام ذلك في لقاء ماضي. نعم.
ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارة والنذر، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كسفر ومرض ونحوهما، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح. ثم إن تناولها في نهار رمضان لغير عذر وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وإلا لزمه القضاء دون الإمساك. وإن كان فطره في رمضان لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء. وعلى هذا فإذا صام رمضان وهو في سفر فأكل أو شرب أو جامع زوجته فلا شيء عليه، لكن يقضي ذلك اليوم. أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر، لكن الأولى الإتمام. إخواني، حافظوا على الطاعات وجانبوا المعاصي والمحرمات، وابتهلوا إلى فاطر الأرض والسماوات، وتعرضوا لنفحات جوده فإنه جزيل الهبات. واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم، فالغنيمة الغنيمة قبل فوات الأوان، والمرابحة المرابحة قبل حلول الخسران. قال رحمه الله تعالى: المجلس الخامس عشر، في شروط الفطر بالمفطرات، وما لا يفطر وما يجوز للصائم.
نعم. رحمه الله، هذا من حسن سياقه رحمة الله عليه، لما فرغ من ذكر المفطرات التي تبطل صوم الصائم انتقل إلى ما يشترط لهذه المفطرات وما لا يشترط. فهذا هو العلم الشرعي الذي يعنى به المسلم، فيعرف الحكم الشرعي ويعرف شروطه إلى غير ذلك مما ينبغي له. نعم. فهذا من حسن ترتيبه لهذا الكتاب العظيم رحمة الله عليه.
إخواني، إن المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس، وهي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقيء، لا يفطر الصائم شيء منها إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا، فهذه ثلاثة شروط.
نعم. لا بد أن يكون عالما ذاكرا، ليس ناسيا، مختارا ليس مكرها، إلا ما كان من الجماع فإنه محل خلاف. فالمشهور مذهب أحمد أن عليه القضاء وعليه الكفارة ولو كان قد جامع ناسيا أنه صائم، إن كان قد جامع في نهار رمضان، فهذا هو الذي عليه أحمد رحمه الله فيما يظهر لي. وما عداه كالأكل والشرب فلا بد أن يكون عالما بالحكم الشرعي، ولا بد أن يكون ذاكرا، ولا بد أن يكون مختارا. فإذا أكل ناسيا فصومه صحيح، وإذا شرب ناسيا فصومه صحيح، وإذا أكره على الأكل والشرب إكراها يصل إلى حد الإكراه الشرعي فأكل لهذا الإكراه فصومه صحيح الحمد لله. وإذا كان جاهلا بالحكم الشرعي كذلك، كأن يكون حديث عهد بإسلام فأسلم في نهار رمضان، وجهل مثلا أن مثلا الإبرة المغذية مثلا تبطل الصوم فمرض ووضعت له فصومه صحيح الحمد لله. نعم.
الشرط الأول أن يكون عالما، فإن كان جاهلا لم يفطر، لقوله تعالى في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله عز وجل: قد فعلت، وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أو جاهلا بالحال أي بالوقت مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع، أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب، فلا يفطر في ذلك كله.
نعم، فظهر لك أن الجهل هنا على نوعين، إما أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي كما هو الحال في المثال السالف، رجل أسلم في نهار رمضان فهنا يجب عليه الصوم بقية يومه وبقية الأيام، ثم مريض فذهب للأطباء ووضعوا له إبرة مغذية يظن أنها لا تفطره وهو يجهل الحكم الشرعي، أو كان كذلك مسلما من عامة المسلمين يجهل الحكم الشرعي فيظن أن هذه إبرة لا تفطره، فهنا الصوم صحيح الحمد لله ما دام أنه يجهل هذا الحكم. وهكذا يقال في حق ذلك الذي جهل على النوع الثاني من أنواع الجهل، ظن أن الشمس قد غربت فشرب أو أكل ثم بان له بعد ذلك أنها لم تغرب، فهنا صومه صحيح. وهكذا يقال في حق ذلك الذي أكل بعد طلوع الفجر الثاني ظن منه أن الفجر لم يطلع، صومه صحيح، كله داخل في معنى الجهل. فلا بد للمسلم أن يعنى بهذه المسائل وهذه الأحكام، وكل هذا تدل له نصوص كثيرة، فالمسلم إذا تأمل نصوص الكتاب والسنة وجمع بعضها إلى بعض ظهر له الحكم الشرعي وعرف الحكم الشرعي. أما إن نظر إلى نص وترك بقية النصوص ربما عياذا بالله أصدر حكما على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما خرج عن منهج السلف الصالح في معرفة النصوص ودلالاتها. فلا بد من الاستدلال بالنصوص في موضع واحد مجتمعة، نصوص الكتاب والسنة، لأجل أن يظهر له بذلك الحكم الشرعي. نعم.
لما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذن لعريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود وسادك إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فقد أكل عدي رضي الله عنه بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحكم.
نعم، وهذا أيضا يقاس عليه من أكل قبل غروب الشمس، أو من جهل الحكم الشرعي في مسألة يسعه الجهل فيها. نعم.
وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، ولو أمرهم بالقضاء لنقل لأنه مما توفر الدواعي على نقله لأهميته. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة حقيقة الصيام إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، لكن متى علم ببقاء النهار وأن الشمس لم تغب أمسك حتى تغيب. ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن الفجر لم يطلع فتبين له بعد ذلك أنه قد طلع فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه كان جاهلا بالوقت، وقد أباح الله له الأكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر، والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاء، لكن متى تبين له وهو يأكل أو يشرب أن الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لما سبق في آية البقرة ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
نعم، لقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
فأمر نعم، لكن متى ذكر وجب عليه قطع هذا الأكل والشرب، وكذلك يتعين على المسلم أن يذكر أخاه، فكثيرا ما يقع لي بين أهل الإسلام مثل هذه الأحوال، فربما أكل المسلم أو شرب ناسيا، فحينئذ يتعين عليك أن تذكره، فإن كان صائما الحمد لله، وإن كان معذورا أخبرك، كأن يقول أنا مسافر أو نحو هذا، الحمد لله. نعم، أو تكون امرأة حائضا تقول أنا على غير طهارة، أو أنا ممن يمنع من الصوم إلى غير ذلك. نعم.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه دليل على صحته،
ولا يعنف عليه، لأنه لربما كان معذورا، فإن من الناس من ربما جهل وعنف إذا رأى أحدا يأكل، فأنت أولا تستعلم حاله، فإنه ربما كان معذورا، ربما كان مريضا، ربما كان مسافرا وأنت لا تعلم، هو الآن في سفر وأنت في بلدك، أو ربما كانت امرأة في حال حائض أو في حال نفاس، فلا بد من استعلام حالها أولا، فلأجل تذكيرها لا بد من استعلام حالها، تذكرها بكلمة، تذكر هذا الصائم أو المرأة تذكرها بكلمة واحدة، تقول نحن في نهار رمضان مثلا، فإن كان صائما رجع والحمد لله وتذكر. نعم.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه دليل على صحته، ونسبة إطعام الناس وسقيه إلى الله تعالى دليل على عدم المؤاخذة عليه، لكن متى ذكر أو ذكر أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ. ويجب على من رأى صائما يأكل أو يشرب أن ينبهه لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
أما إن كنت تعلم أنه تعمد الإفطار فلا شك أن هذا يأثم، وأن هذا يبين له الحكم الشرعي، وإن كان في بلاد تقيم عليه تعزيرا فإنه يبلغ عنه ولي الأمر لأجل أن يقيم عليه حد التعزير، لأن من أفطر في نهاية رمضان فإنه يعزر في هذا، فإن كان في بلد يقام فيه مثل هذه الحدود والتعزيرات فإنه يبلغ عنه لأجل أن يقام عليه هذا الحد مع تعليمه وإرشاده، أما إن كان جاهلا لا يعذر في جهله. نعم.
الشرط الثالث أن يكون مختارا، أي متناولا للمفطر باختياره وإرادته، فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأن الله سبحانه رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا.
نعم، إذا كانت هذه الآية في الشرك والكفر وقد عذر الله المكره سبحانه وتعالى، فهو كذلك في الصوم وغيره من باب أولى، لكن بشرط أن يصل إلى ضابط الإكراه، إلى حد الإكراه عند أهل العلم، إلى حد الإكراه الذي يخشى على نفسه الضرر من هذا المكره، ويعلم أنه سوف يوقع به هذا الأمر الذي يكره عليه، فحينئذ له أن يفطر وصومه صحيح، وله أن يأكل أو يشرب وصومه صحيح. نعم.
فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه أولى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي وحسنه النووي.
وهذا عام. نعم، هذا عام في كل من أكره. نعم، لكن بشرط أن يصل إلى ضابط الإكراه عند أهل العلم. نعم.
فلو أكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها.
نعم، إذا أكرهها على وطئها في نهاية رمضان ولم تطاوعه فإن صومها صحيح والحمد لله، والإثم عليه وعليه القضاء هو والكفارة، بخلاف ما لو كانت قد طاوعته هي فإن عليها القضاء وهي آثمة أيضا، ففرق بين من أكرهت وبين من طاوعت في الوقاع في نهار رمضان، فمن طاوعت زوجها فلا خلاف أن عليها القضاء واختلفوا هل عليها الكفارة أم لا، يعني الكفارة المغلظة، على قولين، والصواب أنه ليس عليها سوى القضاء، فالكفارة إنما هي على الرجل فحسب، لأن النبي لم يأمر بها إلا ذلك الواطئ صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت مكرهة فلا قضاء عليها ولا كفارة، والحمد لله.
ولا يحل له إكراهها على الوطء وهي صائمة،
وهذا في الصوم الواجب، هذا في الصوم الواجب، يعني مسألة الإكراه. أما إن كانت قد صامت صوم نافلة ولم يأذن لها زوجها بذلك وأكرهها على وطئها، فلا شك أنه لا يأثم بهذا، لأن من شرط صومها الصوم النافلة أن يكون بإذن زوجها، فلا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني صوم النافلة. فإذا صامت صوم نافلة كالاثنين مثلا وأكرهها زوجها على الوطئ، فهنا لا إثم عليه والحمد لله، فلا إثم عليه. أما لو أكرهها في حال صومها الواجب، كأن يكون قضاء مثلا في غير نهار رمضان أو يكون في نهار رمضان، فإنه يأثم، فإن كان في نهار رمضان فإن عليه الكفارة والقضاء هو، وليس عليها القضاء ولا كفارة، وإن كان في غير نهار رمضان فإنه ليس عليها قضاء إن كانت مكرهة، والإثم عليه هو، لأنه هو الذي أكرهها بذلك. أما إن طاوعته فإنها تأثم في كلا الحالين، سواء كان الصوم صوم قضاء أو كان صوم رمضان، لكن ليس عليها كفارة. نعم.
ولو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره،
كل هذه أحكام هامة ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها، وأن لا يقول على الله ما لا يعلم. كثير من الناس ربما تكلم في مسائل وهو يجهلها، فلا بد من العلم الشرعي، ولا بد من المعرفة قبل كل شيء، فلا بد من معرفة حكم هذه المفطرات، لا بد من معرفة شروطها قبل ذلك، متى يقع بها الفطر ومتى لا يقع إلى غير ذلك. نعم.
ولو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره، أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه.
نعم. وهكذا يقال فيما لو طار في حلقه دخان نار أو نحو ذلك، أوقدت نار حوله فطار في حلقه دخانها وهو لم يختر هذا، فصومه صحيح بلا خلاف. أما إن كان قد تعمد فالأولى أن يبتعد عن هذا لئلا يصل إلى جوفه، فالأولى أن يبتعد عن دخان النار ونحو ذلك لئلا يصل إلى جوفه شيء من هذا الدخان. نعم.
ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمه في حلقه، لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا بمعناهما. ولا يفطر بتقطير دواء في أذنه أيضا، ولا بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة. قال رحمه الله: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الصيام ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة رضي الله عنهم وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه.
نعم. يعني بذلك الاكتحال في العين والقطرة في العين، كل هذه لا تفطر على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم. ولو وجد طعمها في حلقه. نعم.
فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم، ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا:
والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام رصين مبني على براهين واضحة وقواعد ثابتة.
نعم، رحمة الله عليه، شيخ الإسلام عالم جليل رحمه الله، ألف هذه الرسالة القيمة وطبعت ضمن مجموع فتواه التي جمعها الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى، وطبعت كذلك مفردة، وشرحها كثير من أهل العلم، وعلق عليها جماعة من أهل العلم، واستفاد منها كثير من أهل العلم، ومنهم العلامة الكبير الإمام المجتهد الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، وهكذا تلميذه العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيرهما، وشرحها الشيخ صالح الفوزان شرحا جيدا، وهكذا الشيخ محمد كما ترى استفاد منها، وفي ظني أن له أيضا تعليقات يسيرة عليها رحمة الله عليه مجمعين. نعم.
ولا يفطر بذوق الطعام إذا لم يبلعه، ولا بشم الطيب والبخور، لكن لا يستنشق دخان البخور لأن له أجزاء تصعد، فربما وصل إلى المعدة شيء منه. ولا يفطر بالمضمضة والاستنشاق، لكن لا يبالغ في ذلك لأنه ربما تهرب شيء من الماء إلى جوفه. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.
نعم، لكن أنت مضمض وبذل الجهد في أن لا يصل إلى جوفه شيء، فوصل شيء يسير من الماء إلى جوفه من غير قصد منه، فصومه صحيح الحمد لله، وهكذا فيما لو استنشق، لكن يتعين عليه أن لا يبالغ في المضمضة وفي الاستنشاق لأن لا يصل إلى جوفه شيء، فإن وصل إلى جوفه شيء من غير عمد فصومه صحيح الحمد لله. نعم.
ولا يفطر بالتسوك، بل هو سنة له في أول النهار وآخره كالمفطرين.
نعم، وأيضا يجتهد في مسألة السواك، يجتهد ألا يبلع طعم هذا السواك إذا كان له طعم في فمه، إن كان من تلك من إن كان سواكا له طعم أو له رائحة، فالأولى أن لا يبلع هذا الطعم وهذا الرائحة، بل يخرجه من فمه. نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة، وهذا عام في الصائمين وغيرهم في جميع الأوقات. وقال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون لأن له نفوذا قويا، ويخشى أن يتسرب معريقه إلى جوفه، وفي السواك غنية عنه، ويجوز.
نعم، يعني قصده رحمه الله أن مثل هذه الوسائل ربما تسرب منها شيء إلى جوف الإنسان من غير قصد، فلولا أن يبتعد عنها، لكن إن احتاج وليس بين يديه سواك في تلك اللحظة، واحتاج إلى أن يزيل ما في أسنانه من الأذى والرائحة، لا بأس، ويتحفظ من أن يصل شيء إلى جوفه، وصومه صحيح والحمد لله. نعم.
ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه، لما روى مالك وأبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج، اسم موضع، يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو قال من الحر. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم. وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حجر منقور يشبه الحوض، إذا وجد الحر وهو صائم نزل فيه وكأنه والله أعلم مملوء ماء. وقال الحسن رحمه الله: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ذكر هذه الآثار البخاري في صحيحه تعليقا.
نعم، يعني لا بأس له أن يتخذ الوسائل التي تعينه على تحمل الصوم، كالبعد عن حرارة الشمس، والبعد عن مواطن شدة الحرارة، والجلوس في الأماكن الباردة التي تعينه على صومه لا بأس الحمد لله، لأن هذا من فعل الأسباب، فهذا من فعل الأسباب. وقد علق هذه الأثار كما سمعت الإمام البخاري رحمه الله واستدل بها. المسلم يجتهد فيما يعينه على الخير وفيما يعينه على صومه. نعم.
إخواني تفقهوا في دين الله تعالى لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا العمل به وثبتنا عليه وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رحمه الله وغفر له وجزاه الله عنا وعين المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، ورفع درجته في المهديين، ونفعنا الله بعلمه وبأثره، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.